يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الأذان للجمعة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان للجمعة. هذه الترجمة معقولة للأذان يوم الجمعة، وهل هو أذان واحد أو أذانان أو ثلاثة؟ ذكر في حديث السائب بن يزيد حديث الزهري عن السائب بن يزيد من طرق، هو حديث واحد في هذا الباب من طرق، ومداره على ابن الشهاب عن السائب بن يزيد قال كان أن الأذان الأول أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. إذ كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد حين يدخل الإمام الخطيب ويسلم على الناس يجلس فيؤذن أذان واحد، فلما كثر الناس أمر عثمان بيوم الجمعة بالأذان الثالث، لما كثر الناس أمر بأذان الثالث للتنبيه فأذن به على الزورة، الزورة مكان في المدينة، يعني كان الأذان مو في المسجد، في المكان لعله قريب من السوق حتى يتنبه الناس ويستعدوا للجمعة، فأذن به على الزورة في ذلك المكان فثبت الأمر على ذلك. وهذا اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وفق الصحابة على ذلك، وهي سنة الخليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعمل به المسلمون إلى اليوم. وسمي قال أمر عثمان بالأذان الثالث، سمي أذانا ثالثا لأن بعده أذانان، الأذان وهما الأذان حين يجلس الخطيب على المنبر ثم الإقامة، الإقامة أذان ثاني لأن الإقامة إعلام بالصلاة، وهذا أذان ثالث وإن كان هو الأول يعني بالنسبة للعدد، فتكون ثلاث: الأذان الأول حين يجلس الخطيب على المنبر، والأذان الثاني الإقامة، والأذان الثالث الأول. في رواية في الطريق التي بعدها قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. نعم، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وهذا كما قال السائب بن يزيد حينما قال حين كثر أهل المدينة، يعني السبب في إحداث أذان عثمان الأذان الثالث السبب كثرة الناس، كثر الناس وزادوا، زاد العدد، زاد كثر الناس، صار الناس يذهبون للأسواق، وكان العدد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر أقل، فزاد الناس وكثر الناس، فاجتهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وزاد الأذان الثالث ووافق الصحابة على ذلك فكان إجماعا وكان السنة خليفة راشد وعمل به المسلمين إلى اليوم. ولا يقال إن هذا من البدع، لا يقال هذا بدع، لا، هذه سنة خليفة راشد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم
ثالث يعني
بالنسبة للعدد، يعني بالنسبة للعدد
ثالث الإقامة.
نعم الأذان الأول حين يجلس الخطيب، والثاني الإقامة، والثالث الأذان الذي يحدث عثمان، وهو للتنبيه، المقصود للتنبيه. ولهذا ينبغي أن يكون بين الأذان الأول ودخول الخطيب فترة من الزمن حتى يستعد الناس ويتلحق الناس يستعدون بالاغتسال. أما إذا كان ليس بينهم فاصل مثل ما موجود في الحرمين ما بينهم إلا دقائق ما يحصل مقصود له، المقصود منه تنبيه الناس واستعدادهم وتهيئهم. ولهذا جلس مع بعض أئمة الحرم في المدينة وجاء بحث هذه المسألة، وقال بعض الأخوة لو يبدأون يتأخرون شيئا فشيئا حتى يتعود الناس. نعم.
باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة يوم الجمعة.
نعم. وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين وأنهما تفعلان في وقت النهي لأنهما من ذوات الأسفع. فإذا دخل المسلم المسجد فإنه يصلي هاتين الركعتين، فإذا كان النبي أمر الداخل في حال الخطبة خطبة الجمعة يفعلها مع أن الوقت وقت استماع الخطبة دل على تأكدها. ثبت الصحيح النبي كان يخطب الجمعة فجاء سليك الغطفاني فدخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فارك ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. هذا أمر يدل على تأكد هاتين الركعتين وليست واجبتين عند الجمهور، جمهور العلماء ليست واجبتين. واستدلوا بالحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقالوا هذا دليل على أنه ما يجب إلا الصلوات الخمس، وأتاني زائدة على الصلوات الخمس فلا تكون واجبتين، وإنما هذا يدل على تأكدهما. الرجل قال هل علي غيرها؟ لما قال لا إلا أن تتطوع. وذهب الظاهرية إلى أنهما واجبتان وأنه يأسب إذا لم يصليهما. وقالوا إن قول خمس صلوات كتبنا الله على العباد هذه الصلاة التي أوجبها الله على جميع العباد، وأما هذه فهي واجبة بسبب، هناك واجب بسبب هناك واجب عام. الصلاة الخمس عام فريضة الله على عباده، ولكن هاتان واجبتان بسبب هو الدخول. وهذا يدل على أن وهذا يؤيد ما ذهب إليه محقق من العلم من أن ذوات الأسباب تخصص النهي. وعلى هذا يكون قول الظاهرية هل علي غيره أن تطوع، يقول هذا عام وإذا دخلت المسجد فلا يجب حتى هذا خاص، والخاص يخصص العام. ولهذا ذهب جمع المحققين إلى أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي كتحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وإعادة الجماعة، هذه من ذوات الأسماء. وذهب جمهور العلماء إلى تقديم هذه النهي، وقالوا هذه النهي أصح وأكثر، فإذا دخل المسجد فيجلس ولا يصلي، ولا يصلي في حيث المسجد، ولا يصلي جنازة بعد العصر وبعد الفجر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. قال هذه حديث قوية وصريحة في الصحيحين، وهي أصح وأكثر. وعلى هذا فالمسلم لا ينكر على من فعل ذوات الأسباب، على من دخل بعد العصر وجلس أو صلى، الأمر في هذا واسع. مثلا في أقل العلم. نعم.
مقام الإمام في الخطبة. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من ثوار المسجد فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت.
وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. قال الحسن إذا كان الجذع وهو جماد بكى فالآدمي أولى, يعني سمع لها بكى السارية جذع نخلة, كان النبي يخطب عليه والسلام فلما تركها وخطب على غيرها بكت, قال بكت لما كانت تسمع من الوعظ كحنين الناقة, يعني باكية كصوت الناقة. هذا من المعجزات الباهرة ومن دلائل النبوة. والله تعالى على كل شيء قدير, جعل فيها إحساس, جعل فيها إحساس في هذا الجذع, فلما فقد الموعظة التي كان يسمعها النبي بكى حتى نزل فتلقى في اللفظ الآخر جعل يسكنها حتى سكرت كما يسكن الصبي. الله تعالى كل شيء قادر على نجا في جمالة إحساس. قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عنه. قال تعالى لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله على كل شيء قدير. والشاهد من الحديث مقام الإمام في الخطبة, وأنه ينبغي الإمام أن يكون مقامه في الخطبة على شيء عال مرتفع حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة ثم بعد صنع له منبر, صنعت له امرأة كان لها غلام, صنعت له أعواد يجلس عليها إذا خطب الناس. نعم
صلى الله عليه.
هذا هو السنة أن يخطب على مكان عال, ولو خطب على الأرض ترك السنة, خالف السنة.
قيام الإمام في الخطبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدا وقد قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم هذا الحديث عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل قال أبو عبيدة دخل المسجد, يعني كعب دخل المسجد عبد الرحمن بن الحكم يخطب الناس يخطب قاعدا فقال كعب منكرا عليه انظروا إلى هذا يخطب قاعدا قد قال الله عز وجل نبيه وإذا رأوا تجارة فناله أن انفضوا إليها وتركوك قائما. فالسنة الخطبة قائمة, فالخطبة قاعدة خلاف السنة خلاف الأولى. نعم فقيام الإمام في الخطبة سنة, ولهذا ترجم المؤلف قال قيام الإمام في الخطبة, السنة ليكون يخطب قائما لا قاعدا. نعم ولهذا أنكر كعب على عبد الرحمن بن الحكم قال انظروا إليه يخطب قاعدا. نعم
صلى الله عليك. باب الفضل في الدنو من الإمام. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلق كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها.
وهذا في فضل عظيم, في فضل الدنو من الإمام ترجمة, ولا بأس في سند الحديث وقد سبق له طريقان كل هذه الطرق عن أبي الأشعث عن أوس بن الأوس في أن الذاهب إلى الجمعة يكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها إذا التزم بهذه الشروط, منها أنه أن يغتسل فإذا لم يغتسل ما حقق, وفيها غسل واغتسل قيل اغتسل هو بنفسه وغسل غسل زوجته يعني جامعها لئلا يكون له تطلع، وابتكر ولا بد أن يأتي مبكرا، ولا بد أن يدنو من الإمام، ولا بد أن ينصت، وسبق في الطريق الأخرى ومشى ولم يركب أيضا، مشى ولم يركب. هذه كلها إذا توفرت هذه الشروط غسل واغتسل وبكر ودنا من الإمام ولم يلغو، يعني ما حصل له لغو ولا كلام، ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة عجل صلاة صيامها وقيامها، وهذا هو العظيم. نعم ما أدري والله، أقول والأصل أن يأتي مبكر يكون متيقظ ينتظر الصلاة في نظر، هذا إذا كان يأتي وينام ما حصل المقصود. نعم، لكن قد يقال إذا غلبه النوم وفي مكانه ثم توضأ شيء بدون اختياره يتعمد النوم يذهب ينام، فيها يعني في النفس بتحقق الشروط منها شيء. نعم،
النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد آذيت.
نعم، هذا فيه النهي عن تخطي رقاب الناس وأنه لا يجوز لما فيه من الأذى، ولا سيما إذا كان له نعلين كانوا سابقا لما كانت المسلمة المفروشة يتخطى رقاب الناس وعليه الأعلان أيضا، هذا فيه أذية ولا يجوز، لا يجوز الأذية. وجاء في حديث النهي عن تخطي رقاب الناس، والمبكر الجمعة يأتي ولا يتخطى رقاب الناس، هذه أيضا الفضل سابق لمن جاء مبكرا منها أنه لا يتخطى رقاب الناس، تخطى رقاب الناس أذية. ولكن إذا كان أمامه فرجة وتركت ولا يستطع أن يسدها إلا أن يتخطى الصف الذي أمامه الصفين فله ذلك، لأنهم هم الذين أسقطوا حقهم في هذه الحالة حينما تركوا الفرجة، فهو محتاج إلى أن يمر حتى يسد الفرجة. أما تخطي رقاب الناس بدون فرجة وآلية الناس هذا لا يجوز. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اجلس فقد آذيت، في اللفظ الآخر فقد آنيت وآذيت، لما رأى النبي الرجل يتخطى وقال اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت عن المجيء، ما جئت إلا متأخر، وآذيت الناس بتخطي رقابهم، جمعت بين سيئتين، تأخرت عن المجيء إلى الجمعة وآذيت الناس بالتخطي. نعم، قد لا يكون مثلا التأخر سيئة لكن في فوات الفضل، لكن الأذية هذا هي أذية الناس. نعم،
باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا، قال فاركع.
نعم، هذا هو الحديث السابق اللي ذكره المؤلف فيه الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. هنا لمن جاء والإمام يخطب، هناك جاء وقد خرج الإمام يعني خرج للخطبة، هنا والإمام يخطب، والحديث واحد. وجاء حديث جابر بن عبد الله، لكن هنا حديث عن عمرو بن دينار، هناك عن جاء عن عمرو بن دينار أيضا كذلك أيضا، لكن أنا هناك حجاج ثاني شعبة لاختلاف الطريق. وعلى كل حال هذا يدل على تأكد تحية المسجد إذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب، مع أن الاستماع للخطبة واجب، فغيرهم باب أولى. فمن دخل مثلا حلقة علم يريد أن يجلس فإذا تأكد في حقه يصليها، صلي قبل المجيء إلى الحلقة. نعم.
باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
وهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات، حديث أبي هريرة عن سعيد المسيب ذكره من طريقين، حديث واحد يدل على وجوب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، وأنه يجب على المأموم أن ينصت، ومعنى الإنصات الاستماع، الاستماع وإحضار الذهن وتأمل وتدبر ما يقوله الإمام. وهناك فرق بين السماع والاستماع والإنصات. السماع يسمع الصوت، والاستماع ينصت ويتأمل. ولهذا فإن القارئ إذا كان يقرأ القرآن ومن بجواره، فإن كان سامعا فلا يسجد، وإن كان مستمعا يسجد. السامع لا يسمع الصوت لكن ما يتأمل الآيات، يسمع شخص يقرأ من بعيد أو قريب لكن ما تأمل، والمستمع المنصت الذي يستمع له الآية يتدبر الآية معه، فالثاني يسجد معه إذا سجد التهاولة، والأول ما يسجد. السامع لا يسجد والمستمع يسجد، المستمع هو المنصت والسامع الذي يسمع الصوت. ولهذا فالحديث يدل على وجوب الإنصات لكلام الإمام إذا خطب الناس، ولا يجوز الكلام حتى ولو كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما تكلم لكن تشير إلى إشارة كما نشير في الصلاة. ولهذا الحديث لما قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم أنصت فقد لغوت. وله الآخر: من قال لصاحبه يوم أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا يدل على وجوب الإنصات، وأنه لا يجوز أن يتكلم ولا يتسوك أيضا سواك، كما لا يتسوك في الصلاة ولا يتسوك أيضا في الخطبة، لا يتسوك لأنه في انشغال، سوك الإمام يخطب، لا يتسوك ولا يقوم يصلي ولا يتكلم مع أحد، ولكن لو أشار نبعث إشارة بيدها وكذا كما يشير في الصلاة، وإذا كان يحتاج إلى تنبيه ينبهه بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله عليك. باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي، وكان من القراء الأولين، عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
نعم. وهذا في فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، وأنه من أسباب تكفير الذنوب. فإذا تطهر يوم الجمعة كما أمر الله ثم خرج من بيته قاصدا الجامع ثم أنصت للإمام حتى تقضي الصلاة كان كفارة لما قبله، هذا فضل عظيم. نعم.
أحسن الله عليك. باب كيفية الخطبة. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر.
هذا في كيفية الخطبة خطبة الحاجة، هذه خطبة الحادث تسمى خطبة الحاجة من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خطبة الحاجة عن النكاح، يخطب هذه الخطبة إذا أراد عقد النكاح يقرأ هذه الخطبة، فالحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات يدمج هذه الآيات ولا يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة آل عمران والثانية من سورة النساء والثالثة سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه تسمى خطوة الحاجة النكاح، ثم يعقد النكاح، يقول له زوجتك للزوج بشهادة عدلين ويقول قبلت. هذه السنة خطبة، الخطبة سنة، وأيضا لا بأس أن يخطب بهذه الخطبة في غير النكاح، في خطبة الجمعة لا بأس، أو في خطبة الوعظ والإرشاد، تجدون كثير من الخطباء يخطب خطوة الحاجة. هذه هو يقرأ الآية الثلاث. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفتتح كتبه بكثير من هذا في خطوة الحاجة، وإذا تنبه خطوة الجمعة بعض الأحيان فلا بأس، لكن هذا الحديث منقطع من حديث عبد الله بن مسعود منقطع كما قال المؤلف. قال أبو عبد الرحمن هو النسائي كنيته. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فيكون منقطع عن أبي عبيدة عن أبي أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه فيكون منقطع، وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر أيضا ما سمع من أبيه. هذا تنبيه فائدة حديثية نبه عليه المؤلف على يكون الحديث منقطع، فينظر يعني هل طريق أخرى ولا هذا الطريق منقطع، يعني أبو عبيدة ما سمع من أبيه، كذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، وعبد الجبار بن وائل ما سمع من أبيه.
باب حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة.
شو قول الحاجة؟ قول خطبة الحاجة
الظاهر وعموم الحاجة للنكاح وغيره.
نعم الأصل للنكاح، لكن عام تخطب في النكاح وفي غيره. نعم.
فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها، ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها، ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح.
هذا المعروف المعروف أنه في النكاح، وأما في البيع ما يحتاج خطبة. نعم.
إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات، وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة، فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر جاز في موضع آخر أيضا، وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم. باب حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة، وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر، أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج. وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر.
نعم هذه الترجمة في بيان حظ الإمام في خطبة على الغسل يوم الجمعة. ذكر في حديث ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل. راح يعني إذا مشى ولهب, وليس المراد بالرواح آخر النهار, لأن يعني الرواح يطلق على آخر النهار, والمراد هنا الذهاب والمجيء. والمعنى عليه أن يغتسل قبل أن يأتي, إذا راح يعني إذا أراد أن يروح, إذا أراد فليغتسل. يقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, يعني إذا أردتم. يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, يعني إذا أردت قراءة القرآن, وليس المراد تفعل هذا بعد الفعل. ففيه الحظ على غسل الجمعة. غسل الجمعة جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله, اختلف العلماء في حكمه, ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب, استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم, والمرأة المحتلم البالغ. هذا رواه الإمام مسلم في صحيح وقوي. ذهب الجمهور إلى أنه مستحب وليس بواجب, استدلوا بحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة, ومن اغتسل فغسله أفضل. لكن هذا الحديث رواه جابر من رواه سمرة من رواه الحسن عن سمرة, والحديث الأول أصح. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن الوجوب خاص بأهل المحن, استدلوا بحديث عائشة أن كان الناس كان يأتون الجمعة فتخرج منهم الريح الرائحة, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. قال هذا قول يجب على أهل المهن من العمال وغيرهم أن يغتسلوا اللي تنبعث منهم الريح, وأما غيرهم فيكون مستحب. وبكل حال ينبغي للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة ولا يخل بجمعة, لأنه إما واجب أو متأكد. نعم. وأما قول النسائي المؤلف رحمه الله قال أبو عبد الرحمن وهو النسائي ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج. الحديث برواية الليث عن ابن جريج قال برواية الزهري قال وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه. الحديث من رواية عبد الله, يعني كل من السندين لا بأس به. رواية الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر, أو الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر, كل منهما لا بأس به. لكن هذا المؤلف أراد أن ينبه على هذه الفائدة الحديثية. يقول أصحاب الزهري يقولون يروون الحديث عن سالم بن عبد الله, وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بدل عبد الله بن عمر. الرواية الأخرى عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر, وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر, وكل من السندين صحيح. هذه فائدة حديثية. يقول أصحاب الزهري يروون الحديث عن سالم بن عبد الله عن أبيه لا عن عبد الله عن عبد الله, لأن عبد الله بن عمر له ابنان, أحدهم سماه عبد الله والثاني سماه عبيد الله, وابنه أيضا له عبد الله. سيقول الرواية أصحاب الزهري يقولون الرواية تكون عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر, وأما غير أصحاب الزهري فإنهم يرونه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر, وكل من السندين لا بأس به. حديث فائدة حديثية. نعم من عين النسائي رحمه الله. نعم.
باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صل ركعتين وحث الناس على الصدقة, فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحث الناس على الصدقة، قال: فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا، فأمرت له منها بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال: خذ ثوبك.
نعم، هذه الترجمة في حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة وهو في الخطبة. وهذا الحديث حديث الصدقة لا بأس بسنده، ومن رواية ابن عجلان، وابن عجلان حصل له اختلاط في حديث عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وفي هذا في هذا الحديث أن هذا الرجل دخل والنبي يخطب بهيئة بذة، يعني بثياب كان بثياب رشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: صلي ركعتين. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فألقوا ثيابا يتصدقون بها، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منها ثوبين، والمراد بالثوبين قطعتين، الثوب في اللغة العربية قطعة، مثلا الشماغ هذا يسمى ثوب، الفنيلة ثوب، السروال ثوب، وهكذا. وكان العرب يلبسون الإزار والرداء في الغالب ويلبسون القبص، فكان العرب أحيانا يلبسون إزار ورداء، الرداء قطعة قماش يسد بها النص الأسفل، والثاني قطعة أخرى يجعل على كتفه مثل المحرم، كانوا في حياتهم يلبسون هكذا، وأحيانا يلبسون القبص والثياب هذا. فأعطوا نفسه فأعطى النبي ثوبين يعني قطعتين، أعطى هذا الفقير فيقول: خذهما، لأنه بثياب مرشة، فأخذهما. ثم جاء الخطوة الثانية الجمعة الثانية، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في الخطبة على الصدقة، فدخل هذا الرجل الفقير عليه الثوبين اللي أخذهما يوم الجمعة الماضية، فحث النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبين، ألقى على كتفيه وتصدق بها، فانتهره النبي قال: خذ ثوبك، لأنه فقير. لما حسن على الصدقة ما عنده إلا ثوبين، واحد شد به النصف الأسفل والثاني على كتفه ألقاه صدق به، فقال له: خذه، يعني واحد إزار واحد رداء. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بشيء غير محتاج إليه، وهو محتاج إليه ليس له غيره، ينبغي الإنسان، ولهذا ابدأ بنفسك، ولهذا قال له: خذ ثوبك، فأنت فقير الآن ما عنده شيء يستر بكتفه ثم يتصدق به، ما عنده إزار يشد به النصف الأسفل والرداء على كتفه. فلما حث النبي على الصدقة رماه ليتصدق به، فقال له: خذ ثوبك، انتهر وقال: خذ ثوبك، ولعلها الثوب الثاني هو الرداء والآخر الإزار. في هذا من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بشيء هو محتاج إليه، يبدأ بنفسه إذا كان شيء محتاج إليه ليس له غيره إلا يتصدق على نفسه بإبقائه له. وهذا مؤيد للحديث الآخر أنه قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم،
أحسن الله إليك. مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. أخبرنا محمد.
هذا فيه أن الإمام له أن يخاطب أحدا، يكلم أحد وهو على المنبر، وأما المأموم فلا يتكلم إلا مع الإمام، له أن يكلم الإمام والإمام له يكلم، أما أن يكلم صاحبه فهذا ممنوع. ولهذا قال النبي لهذا الرجل: قم فاركع ركعتين، وهو سويت الغطفاني. جاء لما يخطب تكلم النبي معه، قال: ركعت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا فيه جواز تكلم مع الإمام، فالإمام له أن يكلم أحد ويجيبه، والمأموم له أن يكلم الإمام، أما أن يتكلم مع من بجواره لا، هذا ممنوع، هذا من اللغو. نعم المأمون يكلم، نعم له أن يرد عليه إذا أخطأ في قراءة آية، يتكلم بما يريد، مثل الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت الأموال وانقطع السور فادعوا الله يغيثنا، أو يرد على آية أخطأ فيها مثل ما قرأ الإمام آية غلط فيها لا بأس. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين.
نعم. هذا الحديث فيه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه على المنبر ويكلم الناس وعلى المنبر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه، الحسن بعلي ابن ابنتي فاطمة، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، يقبل على الناس ينظر إلى الناس وينظر إلى ابنه معه على المنبر، يقول إن ابني هذا سيد، فيه دليل على أن ابن البنت يسمى ابن، ابنه هو ابن بنته فاطمة، في أن ابن الابن وابن البنت يسمى ابن، لأن النبي قال إن ابني هذا سيد. قل ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين العظيمين، وقد تحقق هذا الرجاء، لأن الحسن بن علي كبر وحضر القتال اللي حصل بين أبيه علي ومعاوية، ثم لما قتل أبوه بويع بالخلافة 6 أشهر، ثم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بشروط حقنا لدماء المسلمين، فتحقق في هذا الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا من دلائل النبوة، أصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فئة أهل الشام وأهل العراق، طائفتين عظيمتين كانتا يقتتلان، الصحابة قتلوا لاجتهاد منهم، وهذا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والترضي عن الصحابة واعتقاد أنهم أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأن لهم من الحسنات الكثيرة ما يربو على ما صدر منهم، وأنهم فعلوا على اجتهاد، وينبغي كف اللسان عما شجر بينهم، فهما فئتان عظيمتان من المسلمين، عظيمة فئة أهل الشام مع معاوية وفئة أهل العراق مع علي رضي الله، وفي دليل على أن القتال لا يخرج الإنسان من الإيمان، ولهذا قال فئتان من المسلمين وهما متقاتلتان، فدل على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، وهذا على قول بأنها معصية، لكنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد فإن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن خلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية وتمت الخلافة لمعاوية وهدأت الأحوال وانتهى القتال، وهو عام 41 من الهجرة، سمي عام الجماعة لأن الناس اجتمعوا على معاوية وتمت له البيعة وصار خليفة، وهو أول خلفاء وأول ملوك المسلمين، وكان قبل ذلك الخلافة خلافة نبوة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد 30 سنة، وتنتهي 30 سنة ب6 أشهر التي تنازل فيها الحسن لمعاوية، وأول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك بعد حروب دامت 5 سنوات بين أهل العراق وأهل الشام، وهذا التنازل من الحسن بن علي رضي الله عنه من فضائله ومن محاسنه، وإن كان الشيعة أغضبهم هذا التنازل، الشيعة لا يرضون بهذا التنازل الحسن، لكن الحسن أعقل منهم، حسب تنازل حقا لدماء المسلمين. نعم.
باب القراءة في الخطبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت رضي الله عنها حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة.
نعم هذه الترجمة عفوا لقراءة في الخطبة لا بأس الإمام أن يقرأ آيات في الخطبة بل هذا مستحب بل له أن يجعلها خطبة فهذا حيث ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل سورة قاف في الخطبة قرأها يرتلها والظاهر الله أعلم أنه بدأ بالحمد والشهادتين ثم قرأ السورة يخطب بها لما فيها من العظة في ذكر الموت ذكر الجنة والنار صفة المؤمنين صفة الجنة والبعث والنشور وفي دليل على لا بأس بحضور النساء خطبة الجمعة والصلاة مع الناس فكانت ابن الحارث حفظت هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة ولعل هذا هو الأغلب قال حفظتها من في رسول الله وهو على المنبر يوم الجمعة. نعم
أحسن الله عليك. باب الإشارة في الخطبة. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بإصبعه السبابة.
نعم فيها هذه الترجمة فيها الإشارة خطبة يوم الجمعة يشير بأصبعه وأنه لا يرفع يديه وأن الخطيب لا يرفع يديه في الدعاء ولهذا لما كان بشر بن مروان كان يخطب الناس يوم الجمعة رفع يديه وعلى المنبر سبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال هذا خالف السنة في اللفظ الآخر في صلى الله عليه وسلم قبح الله هاتين اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أشار بأصبعه يشير بأصبعه أما رفع اليدين هكذا هذا لا يشرع إلا إذا استسقى الإمام إذا استسقى الإمام يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم أما غير الاستسقاء فلا ترفع يديه وإنما يدعو الإمام إلى الإمام والناس يؤمنون فيما بينهم وبين أنفسهم بدون رفع يدين لا من الإمام ولا من المؤمن إلا إذا استسقى. نعم نعم خطبة الجمعة ما في رفع يدين هذا مرؤسة هذا إذا كان في يعظ الناس ثم رفع يديه لا أنا رفع هذا واسع كانت في خطبة الجمعة ولهذا بشر لما رفع يديه سبه عمارة وقال خالف السنة ما كان زاد رسول على إشارة بالأصبع. نعم
باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعتران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما.
نعم هذا الحديث فيه دليل لما الترجمة ونزول الإمام على المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطع كلامه ورجوع إليها يوم الجمعة إذا عرض له عارض فله أن ينزل ثم يعود فيكمل خطبته وهذا الحديث لا بأس بسنده وفيه النبي تلا الآية وقال صدق الله وصدق رسول الله ثم تلا الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة فيه دليل على مشروعية قراءة الآية إذا وجد ما أو ظهر ما يصدق الآية والحديث فيقول صدق الله أو صدق رسول الله وفيه من فعل أن نزول الخطيب عن المنبر وقطعه كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عن المنبر وقطع كلامه وحمله الحسن والحسين من الفتنة في الأولاد ولكنها من الفتنة في المباح من الفتنة يعني افتتن وانصرف إليهما وترك الخطبة وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعني الصبيين يعثران في قميصهما فلم أصل حتى قطعت كلامهما. وفي دليل على جواز النزول عن المنبر وقطع الخطبة للحاجة تعرض له ثم رجعه إلى المنبر وإكمال الخطبة. وفيه ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من القوة حيث حمل الحسن والحسين جميعا، حمل اثنين، واحد بيد والثاني باليد، حملهما جميعا، فأوتي من القوة لأن هذا قد يشق يكون يحملهما هذا بيد وهذا يد ويذهب إلى الخطبة ومدة طويلة. وفيه دليل على جواز لبس الأحمر عليه القصة الأحمر لأن لو كان غير جائز ما تركه ما أطرهما على ذلك. جاء في الحديث الآخر النهي عن لبس الأحمر مصمت، جمع بينهما بعض العلماء كابن القيم رحمه الله على النهي محمول على الأحمر الخالص والجواز محمول على الأحمر الذي فيه خطوط. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء، فجمع بينهما بأن النهي محمول على الحمرة الخالصة التي ليس فيها سواء لون آخر، والجواز محمول على ما إذا كان إما أن تكون الحمرة غير خالصة أو معها لون آخر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يستحب من تقصير الخطبة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا يحيى بن عقيل قال سمعت عبد يحيى بن عقيل عن قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة.
نعم. الحديث لا بأس بسنده. وغزوان عبد العزيز بن غزوان غزوان بن أبي رزمة. وفيه الحديث دليل على مشروعية تقصير الخطبة وأن الإمام لا يطيل الخطبة ويقصرها. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، إن طول صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة يعني علامة على فقه. فالفقيه هو الذي يقصر الخطبة لأنه يجمع المعاني الغزيرة في كلمة قليلة، وأما غير البليغ فإنه يطيل الكلام ويكثر الكلام ويكرر الكلام، بعضهم يردد الكلام ويكرره والمعاني قليلة، هذا غير الفقيه. أما البليغ الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في كلمات معدودة، ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة بخلاف الخطبة الطويلة فإن تمل الناس والكلام يصير بعضه بعضا، والتكرار والترداد هذا يطيل الوقت وقد تسبب في النعاس. ينبغي للإمام أن تكون خطبته وجيزة، كانت خطبته قصدا وجيزة جامعة للمعاني الغزيرة يعالج المشاكل الموجودة بدون إطالة. ولهذا قال كان يكثر الذكر ويقل له الكلام الذي لا فائدة فيه ويطيل الصلاة، يعني الصلاة يطيلها ويطمئن في الركوع والسجود والقراءة ويقصر الخطبة بخلاف بعض الخطبة على تجد الخطبة طويلة والصلاة خفيفة خلاف السنة. كان النبي يقرأ في يوم الجمعة سبح والغاشية وأحيانا قبل الجمعة والمنافقون، كثير من الخطبة الآن يقرأ من قصار السور ويداوم على هذا، والركوع الصيد خفيف والخطبة طويلة على خلاف السنة. السنة تقول خطبة قصيرة جامعة المعاني الغزيرة والصلاة فيها طمأنينة طول في القراءة، يسمع الناس القراءة بحاجة للقراءة. ولا يعنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، الأرملة التي المرأة التي فقدت لا عائلة لها قال لها أرملة والمسكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لا يعنف أن يمشي مع الأرملة التي لا عائلة لها وكذلك المسكين فيقضي لها حاجة. من تواضع عليه الصلاة والسلام أنه لا يعنف يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حوائجهم بخلاف أهل الكبر فإنه يعرف يمشي مع الفقير ومع الضعيف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو متواضع سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كم يخطب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة.
كان يخطب الخطبتين وهو قائم
ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة.
نعم. في عندك إسرائيل أو شريك
في إسرائيل أحسن
في نسخة شريك. هذا الحديث فيه أن الخطيب يوم يخطب خطبتان يخطب قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة هو خطبتان والآخرة بالكسر تقابل الأولى إذا كان اثنتان يقال الآخر الأول والآخر إذا كان اثنان. أما إذا كان في عدد ثلاثة أربعة يقال الأول والآخر 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 الأول والآخر 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 إذا كانوا عدد. إذا كانوا اثنان يقال الأول والآخر الكسر يقابل الأول مثل اليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة والدنيا هي اليوم الأول ما في اليومين. الدنيا هي اليوم الأول والآخر هي اليوم الآخر ولا يقال الآخر. وهذا الحديث فيه أن الخطيب يوم الجمعة يخطب خطبتان ويفصل بينهما بجلوس فلو لم يخطب إلا خطبة واحدة ما صح ما صحت الصلاة. قد سألني قريبا بعض الإخوان في هذا وقال إنه صلى مع خطب له خطبة خطب خطبة واحدة خطبة واحدة فقلت له إن من شرط صحة الجمعة أن تقدم خطبتان فلو لم تقدم خطبتان ما صحت الجمعة ولا صلى جمعة إلا إذا تقدم خطبتان.
باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس.
نعم في أنه خطبتان وصل بينهما بجلوس. نعم.
باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب.
باب السكوت في القاعدة فتح القاف لأن المراد المرة والهيئة. ذكر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة قائما ثم قعد قاعدة لا يتكلم الفاصلة بين الخطبين ثم قام فخطب الخطبة الأخرى ثم قال فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب. إنما كان يخطب إلا قائمة وهذا هو السنة والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. نعم.
أحسن الله عليك. باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا.
نعم حيث لا بأس بسنده. والمراد بالقراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها المؤلف رحمه يكرر التراجم وأحيانا يكرر الحديث لاستنباط الأحكام هو يستفيد من وكذلك أيضا يذكر طرق الحديث استفاد من طريقة البخاري وطريقة مسلم. طريقة البخاري التراجم كانت التراجم وطريقة مسلم جمع الطرق في مكان واحد طرق الحديث. في هذا الحديث جابر قال كان النبي يخطب قائما وهذا هو السنة ثم يجلس ثم يقرأ يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. نعم قراءة الآيات والذكر في الخطبة الثانية هذا هو السنة وينبغي أن يكون الخطبة فيها قراءة آيات استدلال بالحديث. بعض الناس في هذا الزمان حتى يخطب الخطبة ليس فيها لا آية ولا حديث من أولها إلى آخرها ما استدل بآية ولا بحديث. هذه خطبة جوفة ينبغي أن يستدل الخطيب لا بد يستدل بالآيات ولا حديث يؤيد ما يقول. وقوله كانت خطبته قصة وصلاته قصة يعني قصة يعني متوسطة معتدلة. خطبته قصة يعني متوسطة معتدلة وصلاته معتدلة والقصة هو التوسط والاعتدال. وهذا ينافي الطول يعني ليست خطوة طويلة. وكذلك الصلاة ليست طويلة, وهذا يرجع إلى السنة وما جاء في الحديث في وصف الصلاة صلى الله عليه وسلم, وكان إذا جلس رفع رأسه أخوه يجلس حتى يقول قد نسي, وكذلك بين السجدتين ولا وفي التوسط والاعتدال إنما يرجع إلى السنة. وكذلك التخفيف لما قال المعاد يقول لما سخفف التخفيف اللي يرجع إلى السنة وليس المعاد التخفيف المفرط. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف. نعم.
الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي.
نعم. وهذا الحديث سند صحيح في جواز الكلام والقيام مع الشخص بعد الخطبتين وقبل الصلاة عند الحاجة من الإمام مع غيره. لهذا الحديث الصحيح يعني يجوز الخطيب إذا نزل من الخطبة يكلم بعض الناس إذا كان له حاجة يتكلم ويقضي حادثة ثم يصلي بالناس, وأنه لا حرج كل الإمام بعد نزول الخطبة يتكلم مع أحد أو يكلمه محتاج إلى الكلام معه ثم يتقدم إلى المصلى ويصلي بالناس. نعم.
عدد صلاة الجمعة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.
نعم كما قال المؤلف رحمه الله الحديث منقطع عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن عمر, لكن مع الحديث صحيح كل هذه المذكورات ركعتان. ورد الحديث موصولا من طريق أخرى, الحديث كان منقطع ورد من طريق أخرى موصولة يصح بها, ثم أيضا مع الحديث دلت عليه نصوص أخرى. والمراد عدد صلاة الجمعة يعني عدد الركعات كم الركعات. ففي هذا الحديث أن صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان وصلاة الأضحى عيد الأضحى ركعتان, صلاة العيد في الفطر ركعتان وصلاة العيد الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان يعني الرباعية. وقوله تمام غير قصر المعنى يعني عدوها تام وإن كانت مقصورة العدد تفضل من الله تعالى وإحسانه, عدوها تام وإن كان العدد مقصور. ولهذا قال تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم, مثل ما جاء في الحديث الآخر شهران لا ينقصان شهر رمضان وشهر ذي الحجة, المعنى أنه لا ينقص الأجر وإن كان الشهر 29. نعم.
القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان, وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.
نعم. مخول على وزن محمد. في هذا الحديث مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة, ومشروعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة, ويشرع أيضا قراءة السور أخرى كما يذكر الترجمة التي بعدها. نعم.
القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، فهما سنتان. السنة الأولى يقرأ يوم الجمعة في صلاة سورة الجمعة يعني بعد الفاتحة في الركعة الثانية من المنافقون، والسنة الثانية يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وهناك سنة ثالثة أيضا يقرأ في الأولى بال كما ورد كما جاء في الحديث، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. ثلاث سنن. نعم، هذا ينبغي أن يكون كثيرا يقرأ بهما الإمام، وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج، لكن ينبغي أن يكثر من القراءة بهما. وهذا أيضا من السنة هجرها بعض الخطباء، في بعض الخطباء لا يقرأ هذه السور، تجد يخطب سنة سنتين لا يقرأ بهما، يقرأ من وسط السورة من آيات من وسط السورة وما أشبه ذلك. نعم.
ذكر الاختلاف على النعمان ابن بشير في القراءة في صلاة الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية.
نعم، وهذا يعني السنة الثالثة. السنة الثالثة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلام قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا.
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيها مشروعية قراءة سبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، وأنه إذا اجتمع العيد والجمعة كان النبي يقرأ بهما، إذا وافق العيد يوم الجمعة فصلي بالعيد ويقرأ صلاة العيد سبح والغاشية، ثم يصلي الجمعة في نفس اليوم ويقرأ بهما سبح والغاشية لما فيهما من العظة والعبرة. نعم.
والك. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك.
نعم، هذا سند عظيم لا بأس به، هو دليل صريح لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى وتجزئه وتصح صلاة الجمعة، ففي دليل على أن الجمعة تدرك بركعة، وكذلك الجماعة على الصحيح تدرك بركعة، وكذلك الوقت يدرك بركعة. الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فدل على أن الوقت يدرك بركعة، وكذلك الجماعة إذا جاء وقد أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة على الصحيح. قال بعض العلماء إلى جاء في التشهد الأخير وأدرك جزء من التشهد بركعة، لكن الصوم الأول، وكذلك الجمعة تدرك بركعة، فالجمعة تدرك بركعة، والوقت تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة. نعم.
باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. صلاة الإمام بعد الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
هذه الترجمة فيهما سنية الراتبة بعد الجمعة، هل هي ركعتان أو أربع؟ الترجمة الأولى قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، بسلامين، هذه الراتبة. والحديث حديث الأول حديث أبي هريرة. الترجمة الثانية حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف لا يصلي بعد اليوم حتى ينصرف يصلي ركعتين، والرواية قال يصلي بعد اليوم ركعتين في بيته. فترجم المؤلف بهاتين الترجمتين على هذين الحديثين مصير منه وذهاب منه إلى أن إلى أحد وجوه الجمع بين الحديثين، وهو أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. هذا وجه الجمع، قال إذا صلى أحدكم بعد فليصلي بعد أربعة، فإذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، جمع بين الحديثين. والوجه الثاني من الجمع أن الصلاة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، أقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة، وأقل كما في حديث عمر، وأكثرها أربع كما في حديث أبي هريرة. في حديث عمر أخبر عن أقلها، حديث أبي هريرة أخبر عن أكثرها. والوجه الثالث من وجه الجمع بينهما أن الله تعالى شرع لنبيه أولا ركعتين ثم زاده الله خيرا فجعلها أربعا. وعلى كل حال فصلاة الأربع ركعات مقدمة على صلاة الركعتين، وهي أولى لأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي ركعتين، وصلاة الركعتين من فعله صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل فهو أثبت، لأن الفعل يدخله الاحتمالات، احتمل أنه كان أولا أو أنه خاص بالبيت أو أن هذا أقلها لمحتمل، فصلاة الأربع أثبت. نعم
صلى الله عليك. باب إطالة الركعتين بعد الجمعة. أخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
عبد هذا الشيخ عبد الله بن عبد الله الشيخ المؤلف هو ثقة في التقريب، رواه البخاري والأربعة، وفيه ذكر حديث ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على إطالة الركعتين بعد الجمعة. نعم، لأن النبي ابن عمر عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة، فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فقال كعب ذلك يوم في كل سنة، فقلت بل هي في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة، فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ قلت من الطور، قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس، فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة، فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك يوم في كل سنة. فقال عبد الله بن سلام: كذب كعب. قلت: ثم قرأ كعب؟ فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في كل جمعة. فقال عبد الله: صدق كعب، إني لا أعلم تلك الساعة. فقلت: يا أخي حدثني بها. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة، وليست تلك الساعة صلاة، وليست تلك الساعة صلاة. قال: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها. قلت: بلى. قال: فهو كذلك. أخبرني محمد بن يحيى ابن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال: حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قلنا: يقللها يزهدها. قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد، فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وأيوب بن سويد متروك الحديث.
نعم، هذا الباب عقد المؤلف للساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. والساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة مبهمة، من أول يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى غروبها، لا يدرى على التحديد. وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام: وقد اختلف فيها على 40 قولا ذكرتها في فتح الباري ساقة 40 قول، ولكن أرجحها قولان. القول الأول أن آخر ساعة بعد الجمعة بعد العصر كما في هذا الحديث في عبد الله بن سلام. والقول الثاني وهو لم يذكر هنا لكن ذكر في صحيح مسلم وفي غيره، أنها من حين صعود الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقرأ الصلاة. والمراد بالساعة جزء من الزمن، ليس مراد الساعة 60 دقيقة التي نعرفها، لا، الساعة إذا أطلق في الشهر الماضي الجزء من الزمن، قد يطول وقد يقصر. من الساعات في الذهاب إلى الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلة، وراح في الساعة الثانية قرب بقرة، الثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامس بيضة. هذه الساعات أجزاء من الزمن، تكون طويلة في الصيف قد تزيد على الساعة، يعني ساعة وربع أو ساعة، وقد تكون قصيرة في الشتاء. وقال صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: إنما أحلت لي مكة ساعة من النهار، وهذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة، جزء من الزمن. فإذا ساعة يوم الجمعة اختلف العلماء فيها على 40 قولا، أرجح قول. القول الأول أنها من حين دخول الخطيب إلى أن تقرأ الصلاة. كيف يدعو فيها؟ في وقت يدعو؟ نعم، يدعو مثلا حين دخول الخطيب قبل أن يتكلم، وبين الخطبتين، وفي الصلاة أيضا، في السجود، في آخر التشهد. والقول الثاني أن آخر ساعة بعد العصر والجمعة. جاءت فيها أقوال، يعني جاء فيها ما يدل على أثار عن الصحابة، وبعضها المرفوع لكن لا يصح. ولهذا ترجم وأن قال: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. والله تعالى أبهمها حتى يتطلبها العباد ويكثروا من الدعاء في هذا اليوم حتى تكثر ثوابهم وحسناتهم. أبهمت هذه الساعة كما أبهمت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لم تعين ليكثر ليجتهد الناس في العبادة فتكثر ثوابهم وحسناتهم. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ذكر المؤلف في الحديث الأول حديث طويل، حديث أبي هريرة من رواية قتيبة عن بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أتيت الطور، الطور جبل الطور، يعني سافر أبي هريرة من المدينة إلى جبل الطور. والحديث لا بأس بسنده، حديث سند صحيح قد أخرجه مسلم إلا قصة بصرة بن أبي بصرة. قال أبو هريرة: أتيت الطور فوجدت ثم كعبا، يعني كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا من التابعين، كان من أهل الكتاب ثم أسلم في زمن عمر الخطاب. سافر أبو هريرة إلى جبل الطور، قال فوجد كعبا، قال فمكثت أنا وهو يوما أحدثه، يعني جزء من الزمن، أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن التوراة. أبو هريرة يحدث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدث عن التوراة لأنه من اليهود الذي أسلموا من أهل الكتاب من أسلم، يحدث عن التوراة. فقال أبو هريرة لكعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وهذا ثابت في مسلم وفي غيره، وفي دليل على أن يوم الجمعة أفضل الأيام، هذا أفضل الأيام، ومن يوم عرفة ويوم الأضحى، لأن هذا مستمر في كل أسبوع. ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو أفضل الأيام. هنا قال: خير يوم طلعت عليه الشمس في الشمس يوم الجمعة، ففي أن يوم الجمعة خير الأيام. ثم ذكر النبي من المزايا، قال: فيه خلق آدم، هذا مخلوق يوم الجمعة في آخر ساعة يوم الجمعة. والله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أوله الأحد وآخره الجمعة. جاء في الحديث بيان ما خلق الله في يوم الأحد كذا ويوم كذا، الجبال والشجر والبحار، وفي وآدم خلق في آخر ساعة الجمعة، ويوم السبت ما في خلق. الله تعالى: ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الجمعة وآخرها أولها الأحد وآخرها الجمعة. ولهذا قالت اليهود عليهم لعن الله: إن الله تعب واستراح في يوم السبت تعالى. فأنزل الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وعياء. وهذا من فضائح اليهود عليهم لعن الله، نسبة التعب إلى الله، كما نسبوا إليه البخل، كما نسبوا إليه الفقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأبو هريرة يحدث كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدثه عن التوراة. فكان فيما حدث فيه أبو هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلع فيه الشمس يوم الجمعة، هذا فيه دليل على أنه خير الأيام وأفضلها. فيه خلق آدم، هذه من المزايا، وفيه أهبط من الجنة يوم الجمعة، وفيه تيب عليه، تاب الله عليه يوم الجمعة، وفيه قبض، قبضه الله، كل هذه في يوم الجمعة. خلق آدم يوم الجمعة، وإهباط من الجنة يوم الجمعة، والتوبة تاب الله عليه يوم الجمعة، وقبض توفي يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة يوم الجمعة. هذه خمس بدايات. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. يعني أن البهائم إذا أصبحت يوم الجمعة مصيخة، يعني مستمعة، يعني تتحرى قيام الساعة حتى تطلع الشمس، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. فالدواب مصيخة تستمع، يعني مستمعة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس سري عنها، عرفت أنها تجاوز الوقت. حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، وهي عجبا البهائم تصيخ شفقا من الساعة، وبنو آدم يلهون ويلعبون. هذه الدواب تصيخ حتى شفقا من الساعة خوف، وهي ليس على حساب ولا عقاب، وكان الأولى ببي آدم هذا. وفيه ساعة، هذه المزية السادسة، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيء إلا أعطاه إياه. هذه وهذا هو الشاهد للترجمة، ترجمة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. هذه أيضا من مزايا الوجوع. ساعة فيها ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيء لا أعطاه. والمراد بالساعة جزء من الزمن كما سبق، غير محدد بستين دقيقة، قد تكون ساعة بعد العصر، ساعة بعد العصر قد يكون طويل في الصيف ساعتين أو ثلاث. يسأل الله نعم هذا اللي سيأتي، سيأتي هذا الآن. هذا حصل محاورة بين إيش؟ بين أبي هريرة عبد الله بن سلام، قال كيف ساعة الرسول قال يصلي وليس فيها صلاة؟ جاء جواب في الحديث، يأتي الجوابان. محاورة بين إيش؟ بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام، قال كيف تقول بعد العصر والعصر ما في صلاة الرسول قائم يصلي؟ فقال له إن منتظر الصلاة في حكم الصلاة، هل ينتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في حكم المصلي. هذا هو الجواب، من كان ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، فإذا جلس يدعو ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. قال كعب لما قال أبو هريرة إن الساعة هذه في يوم الجمعة إذا صلى العبد يسأل الله، قال كعب الأحبار لأبي هريرة ذاك يوم في كل سنة، السنة مرة، السنة في السنة جمعة في كل سنة مرة. فقلت أبو هريرة بل هي في كل جمعة كل أسبوع ما هو في كل سنة. هذا يعني ظن من كعب، غلط في هذا، قال الساعة ساعة السيارة موجعة في كل سنة مرة. فقال كعب، فقال أبو هريرة بل في كل جمعة. فقرأ كعب للتوراة ثم قال صدق رسول الله هي في كل جمعة، قرأ التوراة ووجد أن ساعة الجمعة في كل جمعة، وافق أبو هريرة على أمره. قال أبو هريرة فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي، بصرة صحابي وبركه. أبو هريرة جاء من أين؟ جاء من الطور، من جبل الطور، راح زار جبل الطور، فلقيه بصرة سأله من أين جئت؟ فقال أبو هريرة من أين جئت؟ قال قلت من الطور. فقال أبو بصرة لو لقيتك من قبل أن تأتيها لم تأتي. فقلت لما؟ فقلت ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي يعني الإبل إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى. أنكر بصرة بن بصرة على أبي هريرة سفره إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى للزيارة والتعبد، واستدل بالحديث وأن لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. هذا أبو بصرة أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور، جبل الطور. أبو هريرة سفر إلى الطور لينظر هذا جبل شريف كلم الله عليه موسى، فرأى أن يزور، فأنكر عليه أبو بصرة قال ما يشرع، ما يشرع أن تسافر إلى جبل الطور. قال لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، وشديت الرحال سفرت من المدينة إلى الشام، وهذا خلاف السنة. هذا إذا أبو بصرة أنكر على إيش؟ على أبي هريرة سفر إلى الطور، أبو هريرة مجتهد، لكن أبا بصرة بين له السنة، قال لا تعمل، قال يقول الرسول لا تعمل المطي يعني الإبل إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى، هذه تشد الرحال إليها والسفر إليها. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن السلام، عبد الله بن السلام صحابي جليل من بني إسرائيل أسلم، فقلت القائل أبو هريرة يخاطب من؟ عبد الله بن سلام، لو رأيتني خرجت إلى الطور، خرجت إلى جبل الطور فلقيت كعبا، كعب الأحبار، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله ويحدثني عن التوراة، حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. فقلت له يعني أبو هريرة يقول قلت لكعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، خمس دقائق، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة المستمع حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. انظر الساعة لا بد أن يصادفها، لا بد يكون عبد مؤمن، فالكافر لا ليس له هذا النصيب. وقال وهو في الصلاة ويسأل الله شيئا، إذن مؤمن وفي الصلاة ويسأل الله شيئا يعطيه إياه، إذا كان مؤمن وهو في الصلاة ويسأل الله شيئا. قال كعب يقول أبو هريرة قال كعب الأحبار ذلك يوم في كل سنة يعني ساعة الاستجابة. فقال عبد الله بن السلام كذب كعب, كذب يعني أخطأ, كذب كعب الأحبار حينما قال في السنة, ما في السنة في كل أسبوع, كذب يعني أخطأ, الكذب يطلق على الخطأ. قلت له ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدق, صدق كعب. عبد الله بن السلام يقول إني لا أعلم تلك الساعة, أنا أدري في الساعة. فقلت يا أبو هريرة يقول يا أخي حدثني بها أنا تعلم أعطني الفائدة. قال عبد الله بن السلام هي آخر ساعة بيوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس, وهذه الأرجح, هذه أرجح الساعة, أرجح الأقوال فيها آخر ساعة يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت قال أبو هريرة عبد الله بن السلام أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة, وليست تلك الساعة صلاة, وليست تلك الساعة صلاة. يعني إشكال أورده أبو هريرة على عبد الله بن السلام, تقول إنها آخر ساعة يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها عبد يصلي وهو في الصلاة, وهذا وبعد العصر ما في صلاة وقت نهي. فأجابها عبد الله بن السلام فقال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها؟ قلت بلى. قال فهو كذلك. إذن عبد الله بن السلام أفاد أبا هريرة بأن من جلس ينتظر الصلاة فهو يحب مصلي. قال يعني أفاده من الحديث الآخر, قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتي الصلاة التي تلاقيها؟ قال قلت بلى. قال فهو كذلك, فأنت إذا جلست بعد العصر تنتظر الصلاة وتدعو فأنت في حكم مصلي. وهذا من فقه عبد الله بن السلام رضي الله عنه, وهذا أحد الأقوال في ساعة الجمعة, وهو أحد القولين راجحين كما سبق. القول الثاني أنها من حين يجلس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة, ورد بهذا حديث في صحيح مسلم حديث أبي بردة أن ساعة الجمعة من حين يخرج الخطيب حتى تقام, لكن قيل إنه موقوف على أبي بردة, والجواب أن الموقوف لا ينافي المرفوع, والراوي ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانا يكسل فلا يرفعه. وقال بعض العلماء إنها مبهمة في جميع اليوم ليجتهد العباد في الدعاء طول اليوم لتكثر ثوابهم, ثواب أعمالهم. الطريق الثاني أبي هريرة عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه, هذا فضل عظيم. وهذه الساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء لا أعطاه, وهذا يضم إليه شروط قبول الدعاء, يعني يكون متطهر ويكون مثلا رافع يديه ويكون حاضر الذهن والقلب يتأمل ويكون عنده شروط ذهن. الحديث الثالث حديث عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا لا أعطاه إياه. قلنا يقللها يزهد, وكان بيده يقللها يعني ساعة طويلة. قال أبو عبد الرحمن هذا كنة النسائي لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح, يعني أن هذا من أفراد رباح. أين رباح هذا الحديث الأول؟ ها نعم غير رباح عن معمر عن الزهري قال لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد, فإنه حدث به عيونس عن الزهري يعني في بعض طرق الحديث غير ما ذكر هنا. ولا نعلم أحدا, النسائي يقول لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح يعني فهو من أفراده عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد, فإنه حدث به عيونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة, وأيوب بن سويد متروك الحديث يعني رباح عن معمر عن الزهري هو اللي حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب, فإنه حدث به عيونس يعني في بعض طرق الحديث غير ما هنا عن سعيد وأبي سلمة وأيوب وسلم متروك الحديث فلا يعتمد عليه. هذا تنبيه من النسائي رحمه الله يعني غير الطريق هذه. الطريق هذا إيش؟ هذا فائدة حديثية أراد أن يعني يفيدها القارئ. هل في رواية رباح هنا في الحديث المرات هنا يقول لا نعلم أحدها حدث الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد. أين أيوب بن سويد؟ ها؟ ها؟ إسماعيل
زهري.
ها؟ عن أيوب؟ لا، قال بعد إسماعيل عن أيوب عن محمد. على كل حال الحديث ثابت يعني له طرق ساعات الاستجابة، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على هذا الطريق فقط. أراد أن ينبه على هذا الطريق وأن أيوب بن سويد واترك الحديث والحديث ثابت. نعم.
كتاب تقصير الصلاة في السفر.
بارك وفق الله الجميع.
يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الأذان للجمعة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان للجمعة. هذه الترجمة معقولة للأذان يوم الجمعة، وهل هو أذان واحد أو أذانان أو ثلاثة؟ ذكر في حديث السائب بن يزيد حديث الزهري عن السائب بن يزيد من طرق، هو حديث واحد في هذا الباب من طرق، ومداره على ابن الشهاب عن السائب بن يزيد قال كان أن الأذان الأول أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. إذ كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد حين يدخل الإمام الخطيب ويسلم على الناس يجلس فيؤذن أذان واحد، فلما كثر الناس أمر عثمان بيوم الجمعة بالأذان الثالث، لما كثر الناس أمر بأذان الثالث للتنبيه فأذن به على الزورة. الزورة مكان في المدينة، يعني كان الأذان مو في المسجد، في المكان لعله قريب من السوق حتى يتنبه الناس ويستعدوا للجمعة، فأذن به على الزورة في ذلك المكان فثبت الأمر على ذلك. وهذا اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وافق الصحابة على ذلك، وهي سنة خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعمل به المسلمون إلى اليوم. وسمي قال أمر عثمان بالأذان الثالث، سمي أذانا ثالثا لأن بعده أذانان، الأذان وهما الأذان حين يجلس الخطيب على المنبر ثم الإقامة، الإقامة أذان ثاني لأن الإقامة إعلام بالصلاة، وهذا أذان ثالث وإن كان هو الأول يعني بالنسبة للعدد، فتكون ثلاث الأذان الأول حين يجلس الخطيب على المنبر، والأذان الثاني الإقامة، والأذان الثالث الأول. في رواية في الطريق التي بعدها قال إنما أمر بالتذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. نعم، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وهذا كما قال كسائب بن زيد حينما قال حين كثر أهل المدينة، يعني السبب في إحداث أذين وعثمان الأذان الثالث السبب كثرة الناس، كثر الناس وزادوا، زاد العدد، زاد كثر الناس، صار الناس يذهبون للأسواق، وكان العدد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر أقل، فزاد الناس وكثر الناس، فاجتهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وزاد الأذان الثالث ووافق الصحابة على ذلك، فكان إجماعا، وكان السنة خليفة الراشد، وعمل به المسلمين إلى اليوم. ولا يقال إن هذا من البدع، لا يقال هذا بدع، لا، هذه سنة خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم،
يعني
العدد بالنسبة للعدد، يعني بالنسبة للعدد
ما بال... الثالث الإقامة.
نعم، الثالث الأذان الأول حين يجلس الخطيب، والثاني الإقامة، والثالث الذي يحدث عثمان، وهو للتنبيه، المقصود للتنبيه، ولهذا ينبغي أن يكون بين الأذان الأول ودخول الخطيب فترة من الزمن حتى يستعد الناس ويتلحق الناس يستعدون بالاغتسال. أما إذا كان ليس بينهم فاصل مثل ما موجود في الحرمين ما بينهم إلا دقائق ما يحصل مقصود له، المقصود ما يحصل، المقصود منه تنبيه الناس واستعدادهم وتهيئهم. ولهذا جلس مع بعض أئمة الحرم في المدينة وجاء بحث هذه المسألة، وقال بعض الأخوان لو يبدأون يتأخرون شيئا فشيئا حتى يتعود الناس. نعم.
باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة يوم الجمعة.
نعم، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين وأنهما تفعلان في وقت النهي، لأنهما من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسلم المسجد فإنه يصلي هاتين الركعتين، فإذا كان النبي أمر الداخل في حال الخطبة خطبة الجمعة يفعلها مع أن الوقت وقت استماع الخطبة دل على تأكدها، ثبت الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء سليك الغطفاني فدخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. هذا الأمر يدل على تأكد هاتين الركعتين وليست واجبتين عند الجمهور، جمهور العلماء ليست واجبتين، واستدلوا بالحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقالوا هذا دليل على أنه ما يجب إلا الصلوات الخمس، وأتاني زائدة على الصلوات الخمس فلا تكون واجبتين، وإنما هذا يدل على تأكدهما. الرجل قال هل علي غيرها؟ لما قال لا إلا أن تتطوع، وذهب الظاهرية إلى أنهما واجبتان، وأنه يأثم إذا لم يصلهما. وقالوا إن قول خمس صلوات كتبنا الله على العباد هذه الصلاة التي أوجبها الله على جميع العباد، وأما هذه فهي واجبة بسبب، هناك واجب بسبب هناك واجب عام، الصلاة الخمس عام فريضة الله على عباده، ولكن هاتان واجبتان بسبب هو الدخول. وهذا يدل على أن، وهذا يؤيد ما ذهب إليه محقق من العلم من أن ذوات الأسباب تخصص النهي. وعلى هذا يكون قول الظاهرية هل علي غيره تطوع، هذا يقول هذا عام، وإذا دخلت المسجد فلا يجد حتى هذا خاص، والخاص يخصص العام، ولهذا ذهب جمع المحققين إلى أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي تحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وإعادة الجماعة، هذه من ذوات الأسماء. وذهب جمهور العلماء إلى أن إلى تقديم هذه النهي، وقال واحد النهي أصح وأكثر، إذا دخل المسجد فيجلس ولا يصلي، ولا يصلي تحت المسجد، ولا يصلي جنازة بعد العصر وبعد الفجر. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. قال هذه حديث قوية وصريحة في الصحيحين، وهي أصح وأكثر. وعلى هذا فالمسلم لا ينكر على من فعل ذوات الأسباب، على من دخل بعد العصر وجلس أو صلى، الأمر في هذا واسع. المسألة في آخر العلم في أقوال العلم. نعم.
مقام الإمام في الخطبة. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت.
وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. قال الحسن إذا كان الجذع وهو جماد بكى فالآدمي أولى، سمع لها بكى ساري جذع نخلة. كان النبي يخطب عليه والسلام فلما تركها وخطب على غيرها بكت، قال بكت لما كانت تسمع من الوعظ كحنين الناقة، يعني باكية كصوت الناقة. هذا من المعجزات الباهرة ومن دلائل النبوة. والله تعالى على كل شيء قدير، جعل فيها إحساس، جعل فيها إحساس في هذا الجذع، فلما فقد الموعظة التي كان يسمعها النبي بكى حتى نزل فتلقاه في اللفظ الآخر جعل يسكنها حتى سكرت كما يسكر الصبي. الله تعالى على كل شيء قادر على أن يجعل في جمالة إحساس. قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عنه. قال تعالى لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله على كل شيء قدير. والشاهد من الحديث مقام الإمام في الخطبة، وأنه ينبغي الإمام أن يكون مقامه في الخطبة على شيء عال مرتفع حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، ثم بعد صنع له منبر، صنعت له امرأة كان لها غلام، صنعت له أعواد يجلس عليها إذا خطب الناس. نعم.
صلى الله عليه.
هذا هو السنة، أن يخطب على مكان عالي، ولو خطب على الأرض ترك السنة، خالف السنة. نعم.
قيام الإمام في الخطبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدا، وقد قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. هذا الحديث عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل، قال أبو عبيدة دخل المسجد، يعني كعب دخل المسجد عبد الرحمن بن الحكم يخطب الناس يخطب قاعدة، فقال كعب منكرا عليه انظروا إلى هذا يخطب قاعدا، قد قال الله عز وجل لنبيه وإذا رأوا تجارة له أن انفضوا إليها وتركوك قائما. فالسنة الخطبة قائمة، الخطبة قاعدة خلاف السنة خلاف الأولى. نعم. فقيام الإمام في الخطبة سنة، ولهذا ترجم المؤلف قال قيام الإمام في الخطبة، السنة ليكون يخطب قائما لا قاعدا. نعم. ولهذا أنكر كعب على عبد الرحمن بن الحكم قال انظروا إليه يخطب قاعدة. نعم.
صلى الله عليك. باب الفضل في الدنو من الإمام. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلق كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها.
وهذا في فضل عظيم في فضل الدنو من الإمام ترجمة. ولا بأس سند الحديث وقد سبق له الطريقان كل هذه الطرق عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس بن الأوس في أن الذاهب إلى الجمعة يكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها إذا التزم بهذه الشروط منها أنه أن يغتسل فإذا لم يغتسل ما حقق وفيها غسل واغتسل قيل اغتسل هو بنفسه وغسل غسل زوجته يعني جامعها لأن لا يكون له تطلع وابتكر ولا بد أن يأتي مبكرا ولا بد أن يدنو من الإمام ولا بد أن ينصت وسبق في الطريق الأخرى ومشى ولم يركب أيضا مشى ولم يركب هذه كلها إذا توفرت هذه الشروط غسل واغتسل ويبكر ودنا من الإمام ولم يلغو يعني ما حصل له لغو ولا كلام ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة عجل صلاة صيامها وقيامها وهذا خطوة عظيمة. ما أدري والله أقول والأصل أن يأتي مبكر يكون متيقظ وينتظر الصلاة في نظر هذا إذا كان يأتي وينام ما حصل المقصود نعم لكن قد يقال إذا غلبه النوم وفي مكانه ثم توضأ شيء بدون اختيار يتعمد النوم يذهب ينام فيها يعني في النفس متحقق الشروط منها شيء نعم.
النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد آذيت.
نعم هذا فيه النهي عن تخطي رقاب الناس وأنه لا يجوز لما فيه من الأذى ولا سيما إذا كان عليه نعلين كانوا سابقا لما كانت المسجد المفروشة يتخطى رقاب الناس وعليه الأعلان أيضا هذا فيه أذية ولا يجوز لا يجوز الأذية وجاء في حديث النهي عن تخطي رقاب الناس والمبكر للجمعة يأتي ولا يتخطى رقاب الناس هذه أيضا الفضل السابق لمن جاء مبكرا منها أنه لا يتخطى رقاب الناس تخطى رقاب الناس أذية ولكن إذا كان أمامه فرجة وتركت ولا يستطيع أن سدها إلا أن يتخطى الصف الذي أمامه الصفين فله ذلك لأنهم هم الذين أسقطوا حقهم في هذه الحالة حين تركوا الفرجة فهو محتاج إلى أن يمر حتى يسد الفرجة أما تخطي رقاب الناس بدون فرجة وآلية الناس هذا لا يجوز نعم ولهذا قال النبي صلى هذا الرجل اجلس فقد آذيت في اللفظ الآخر فقد آنيت وآذيت لما رأى النبي الرجل تخطى وقال اجلس فقد آنيت وآذيت آنيت يعني تأخرت عن المجيء ما جئت إلا متأخر وآذيت الناس بتخطي رقابهم جمعت بين سيئتين تأخرت عن المجيء إلى الجمعة وآذيت الناس بالتخطي نعم قد لا يكون مثلا التأخر سيئة لكن في فوات الفضل لكن الأذية هذا هي أذية الناس نعم.
باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع.
نعم هذا هو الحديث السابق اللي ذكر المؤلف فيه الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. هنا لمن جاء والإمام يخطب, هناك جاء قد خرج الإمام يعني خرج للخطبة, هنا والإمام يخطب. والحديث واحد, وجاء حديث جابر بن عبد الله لكن هنا حديث عن عمرو بن دينار, هنا هناك عن جاء عن عمرو بن دينار أيضا كذلك أيضا, لكن هنا هناك الحجاج ثاني شعبة لاختلاف الطريق. وعلى كل حال هذا يدل على تأكد تحية المسجد إذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب, مع أن الاستماع للخطبة واجب, فغيرهم باب أولى. فمن دخل مثلا حلقة علم يريد أن يجلس فإنه يتأكد في حقه يصليها, صلي قبل المجيء إلى الحلقة. نعم.
باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم, وهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات حديث أبي هريرة عن سعيد المسيب ذكره من طريقين حديث واحد يدل على وجوب الانصات للخطبة يوم الجمعة, وأنه يجب على المأموم أن ينصت, ومعنى الانصات الاستماع, الاستماع وإحضار الذهن وتأمل وتدبر ما يقوله الإمام. وهناك فرق بين السماع والاستماع والانصات, السماع يسمع الصوت والاستماع ينصت ويتأمل. ولهذا فإن القارئ إذا كان يقرأ القرآن ومن بجواره فإن كان سامعا فلا يسجد, وإن كان مستمعا يسجد. السامع لا يسمع الصوت لكن ما يتأمل الآيات, يسمع شخص يقرأ من بعيد أو من قريب لكن ما يتأمل. والمستمع المنصت الذي يستمع له الآية يتدبر الآية معه, فالثاني يسجد معه إذا سجد استعوذ, والأول ما يسجد. السامع لا يسجد والمستمع يسجد, المستمع هو المنصت والسامع الذي يسمع الصوت. ولهذا فالحديث يدل على وجوب الإنصات لكلام الإمام إذا خطب الناس, ولا يجوز الكلام حتى ولو كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر, ما تكلم لكن تشير إلى إشارة كما تشير في الصلاة. ولهذا الحديث الذي قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم أخطب فقد لغوت, وله الآخر من قال لصاحبه أنصت فقد لغى, ومن لغى فلا جمعة له. وهذا يدل على وجوب الإنصات وأنه لا يجوز أن يتكلم, ولا يتسوك أيضا سواك, كما لا يتسوك في الصلاة ولا يتسوك أيضا في الخطبة, لا يتسوك لأن هذا انشغال, سوك الإمام يخطب, لا يتسوك ولا يقوم يصلي ولا يتكلم مع أحد. ولكن لو أشار نبعث إشارة بيدها وكذا كما يشير في الصلاة, وإذا كان يحتاج إلى تنبيه ينبهه بعد الصلاة. نعم.
السلام عليكم. باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
نعم, وهذا في فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة, وأنه من أسباب تكفير الذنوب. فإذا تطهر يوم الجمعة كما أمر الله ثم خرج من بيته قاصدا الجامع ثم أنصت للإمام حتى تقضى الصلاة كان كفارة لما قبلها. هذا فضل عظيم. نعم.
أحسن الله إليك. باب كيفية الخطبة. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر.
هذا في كيفية الخطبة خطبة الحاجة. هذه خطبة الحاجة تسمى خطبة الحاجة من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خطبة الحاجة عن النكاح يخطب هذه الخطبة إذا أراد عقد النكاح يقرأ هذه الخطبة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ الآيات يدمج هذه الآيات ولا يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة آل عمران والثانية من سورة النساء والثالثة سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه يسمى خطوة الحاجة النكاح ثم يعقد النكاح. يقول له زوجتك للزوج بشهادة عدلية ويقول قبلت. هذه السنة خطبة الخطبة سنة. وأيضا لا بأس أن يخطب بهذه الخطبة في غير النكاح في خطبة الجمعة لا بأس أو في خطبة الوعظ والإرشاد. تجدون كثير من الخطباء يخطب خطبة الحاجة. هذه هم يقرأ الآية الثلاث. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان افتتح كتبه بكثير من هذا في خطبة الحاجة. وإذا كانت خطبة الجمعة بعض الأحيان فلا بأس. لكن هذا الحديث منقطع من الحديث عبد الله بن مسعود منقطع كما قال المؤلف. قال أبو عبد الرحمن هو النسائي كنيته. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فيكون منقطع عن أبي عبيدة عن أبي أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه فيكون منقطع. وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه. وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر أيضا ما سمع من أبيه. هذا تنبيه فائدة حديثية نبه عليهم ألف على يكون الحديث منقطع فينظر يعني طريق أخرى لهذه الطريق منقطع. يعني أبو عبيدة ما سمع من أبيه. كذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه. وعبد الجبار بن وائل ما سمع من أبيه.
أبو حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة.
شو قول الحاجة قول خطبة الحاجة
الظاهر وعموم الحاجة للنكاح وغيره.
نعم الأصل للنكاح لكن عام تخطب في النكاح وفي غيره. نعم.
فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها. ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها. ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح.
هذا المعروف أنه في النكاح وأما في البيع ما يحتاج خطبة. نعم.
إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات. وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة، فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر جاز في موضع آخر أيضا، وكأنه جاء فيه، والله تعالى أعلم. باب حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة، وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج، وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر.
نعم، هذه الترجمة في بيان حظ الإمام في خطبة على الغسل يوم الجمعة. ذكر في حديث ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح لكم الجمعة فليغتسل. راح يعني إذا مشى وذهب، وليس المراد بالرواح آخر النهار، لأن يعني الرواح يطلق على آخر النهار، والمراد هنا الذهاب والمجيء، والمعنى عليه أن يغتسل قبل أن يغتسل. إذا راح يعني إذا أراد أن يروح، إذا أراد فليغتسل. يقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم. يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، وليس المراد تفعل هذا بعد الفعل. ففيه الحظ على غسل الجمعة. غسل الجمعة جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، اختلف العلماء في حكمه، ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمرأة المحتلم البالغ، هذا رواه الإمام مسلم في صحيح وقوي. وذهب الجمهور لأنه مستحب وليس بواجب، استدلوا بحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فغسله أفضل. لكن هذا الحديث رواه جابر من رواة سمرة، من رواة الحسن عن سمرة، والحديث الأول أصح. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن الوجوب خاص بأهل المهن، استدلوا بحديث عائشة أن كان الناس كان يأتون الجمعة فتخرج منهم الريح الرائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. قال هذا قول يجب على أهل المهن من العمال وغيرهم أن يغتسلوا لتنبعث منهم الريح، وأما غيرهم فيكون مستحب. وبكل حال ينبغي للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة ولا يخل بجمعة، لأنه إما واجب أو متأكد. نعم. وأما قول النسائي المؤلف رحمه الله قال أبو عبد الرحمن وهو النسائي ما أعلم واحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج. الحديث بالرواية الليث عن ابن جريج قال برواية الزهري قال وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه. الحديث من رواية عبد الله، يعني كل من السندين لا بأس به، رواية الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، أو الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر، كل منهما لا بأس به. لكن المؤلف أراد أن ينبه على هذه الفائدة الحديثية، يقول أصحاب الزهري يقولون يروون الحديث عن سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بدل عبد الله بن عمر، الرواية الأخرى عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وكل من السندين صحيح. هذه فائدة حديثية، يقول أصحاب الزهري يروون الحديث عن سالم بن عبد الله عن أبيه، لا عن عبد الله عن عبد الله، لأن عبد الله بن عمر له ابنان، أحدهم سماه عبد الله والثاني سماه عبيد الله، وابنه أيضا له عبد الله، سيقول الرواية أصحاب الزهر يقولون الرواية عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر, وأما غير أصحاب الزهر فإنهم يرونه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر, وكل من السيدين لا بأس به. حديث فائدة حديثية. نعم. من عين النسائي رحمه الله. نعم.
باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين. وحث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة, قال فألقى أحد ثوبيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة, فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين, ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك.
نعم. هذه الترجمة في حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة وهو في الخطبة. وهذا الحديث حديث الصدقة لا بأس بسنده, هو من رواية ابن عجلان, وابن عجلان حصل له اختلاط في حديث عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وفي هذا في هذا الحديث أن هذا الرجل دخل والنبي يخطب بهيئة بذة, يعني بثياب كان بثياب الرسة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فألقوا ثيابا, ألقوا ثيابا يتصدقون بها, فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منها ثوبين, والمراد بالثوبين قطعتين, الثوب في اللغة العربية قطعة, مثل الشماغ هذا يسمى ثوب, الفنيلة ثوب, السروال ثوب, وهكذا. وكان العرب يلبسون الإزار والرداء في الغالب ويلبسون القبص, فكان العرب أحيانا يلبسون إزار ورداء, رداء قطعة قماش يسد بها النصف الأسفل, والثاني قطعة أخرى يجعلها على كتفه مثل المحرم, كانوا في حياتهم يلبسون هكذا, وأحيانا يلبسون القبص والثياب هذا. فأعطوا نفسه فأعطى النبي ثوبين يعني قطعتين, أعطى هذا الفقير فيقول خذهما لأنه بثياب مرشة, فأخذهما. ثم جاء الخطوة الثانية الجمعة الثانية, فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في الخطبة على الصدقة, فدخل هذا الرجل الفقير عليه الثوبين اللي أخذهما يوم الجمعة الماضية, فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فألقى ثوبين, ألقى على كتفيه وتصدق بها, فانتهره النبي قال خذ ثوبك لأنه فقير. لما حسن على الصدقة ما عنده إلا ثوبين, واحد شد به النصف الأسفل والثاني على كتفه ألقاه صدق به, فقال له خذه, يعني واحد إزار واحد رداء. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بشيء غير محتاج إليه وهو محتاج إليه ليس له غيره, ينبغي الإنسان ولهذا يبدأ بنفسك, ولهذا قال له خذ ثوبك. فأنت فقير الآن ما عنده شيء يستر بكتفه ثم يتصدق به, ما عنده إزار يشد به النصف الأسفل والرداء على كتفه, فلما حث النبي على الصدقة رماه ليتصدق به, فقال له خذ ثوبك, انتهر وقال خذ ثوبك, ولعلها الثوب الثاني هو الرداء والآخر الإزار. في هذا من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بشيء هو محتاج إليه, يبدأ بنفسه إذا كان شيء محتاج إليه ليس له غيره إلا يتصدق على نفسه بإبقائه له. وهذا مؤيد للحديث الآخر أنه قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم.
أحسن الله لك. مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع. أخبرنا محمد.
نعم هذا فيه أن الإمام له أن يخاطب أحدا يكلم أحد وهو على المنبر، وأما المأموم فلا يتكلم إلا مع الإمام، له أن يكلم الإمام والإمام له يكلم الشيء، أما أن يكلم صاحبه فهذا ممنوع. ولهذا قال النبي لهذا الرجل قم فاركع ركعتين وهو سويت الغطفاني، جاء الإمام يخطب تكلم النبي معه فقال ركعت، قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هذا فيه جواز تكلم مع الإمام، فالإمام له أن يكلم أحد ويجيبه، والمأموم له أن يكلم الإمام، أما أن يتكلم مع من بجواره لا، هذا ممنوع، هذا من اللغو. نعم نعم للمأموم يكلم، نعم لا له أن يرد عليه إذا أخطأ في قراءة آية، يتكلم بما يريد، مثل الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، أو يرد على آية أخطأ فيها مثل ما قرأ الإمام آية غلط فيها لا بأس. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين.
نعم هذا الحديث فيه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه على المنبر ويكلم الناس وعلى المنبر يقول لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه، الحسن بعلي ابن ابنتي فاطمة، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، يقبل على الناس ينظر إلى الناس وينظر إلى ابنه معه على المنبر، يقول إن ابني هذا سيد، فيه دليل على أن ابن البنت يسمى ابن، الابن هو ابن بنته فاطمة، لأن ابن الابن وابن البنت يسمى ابن، لأن النبي قال إن ابني هذا سيد. قل ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين العظيمين، وقد تحقق هذا الرجاء، لأن الحسن بن علي كبر وحضر القتال اللي حصل بين أبيه علي ومعاوية، ثم لما قتل أبوه بويع بالخلافة 6 أشهر، ثم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بشروط حقنا لدماء المسلمين، فتحقق في هذا الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا من دلائل النبوة، أصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فئة أهل الشام وأهل العراق، طائفتين عظيمتين كانتا يقتتلان، الصحابة قتلوا لاجتهاد منهم، وهذا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والترضي عن الصحابة واعتقاد أنهم أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأن لهم من الحسنات الكثيرة ما يربو على ما صدر منهم، وأنهم فعلوا على اجتهاد، وينبغي كف اللسان عما شجر بينهم، فهما فئتان عظيمتان من المسلمين، عظيمة فئة أهل الشام مع معاوية وفئة أهل العراق مع علي رضي الله، وفي دليل على أن القتال لا يخرج الإنسان من الإيمان، ولهذا قال فئتان من المسلمين وهما متقاتلتان، فدل على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، وهذا على قول بأنها معصية، لكنه إنه فعل ذلك عن اجتهاد، فإن حسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن خلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية وتمت الخلافة لمعاوية وهدأت الأحوال وانتهى القتال، وهو عام 41 من الهجرة، سمي عام الجماعة لأن الناس اجتمعوا على معاوية وتمت له البيعة وصار خليفة، وهو أول خلفاء وأول ملوك المسلمين، وكان قبل ذلك الخلافة خلافة نبوة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة والسلام بعد ثلاث مسألة، وتنتهي ثلاث مسألة بستة الأشهر التي تنازل فيها الحسن لمعاوية، وأول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكان ذلك بعد حروب دامت خمس سنوات بين أهل العراق وأهل الشام. وهذا التنازل من الحسن بن علي رضي الله عنه من فضائله ومن محاسنه، وإن كان الشيعة أغضبهم هذا التنازل، الشيعة لا يرضون بهذا التنازل الحسن، لكن الحسن أعقل منهم، حسب التنازل حقا لدماء المسلمين. نعم.
باب القراءة في الخطبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت رضي الله عنها حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة.
نعم، هذه الترجمة عفوا للقراءة في الخطبة، لا بأس الإمام أن يقرأ آيات في الخطبة، بل هذا مستحب، بل له أن يجعلها خطبة. فهذا الحديث ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل سورة قاف الخطبة، قرأها يرتلها، والظاهر الله أعلم أنه بدأ بالحمد والشهادتين ثم قرأ السورة يخطب بها لما فيها من العظة، ذكر الموت، ذكر الجنة والنار، صلاة المؤمنين، صلاة الجنة، والبعث والنشور. وفيه دليل على لا بأس بحضور النساء خطبة الجمعة والصلاة مع الناس. فكانت الحارث حفظت هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة، ولعل هذا هو الأغلب، قال حفظتها من في رسول الله وهو على المنبر يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الإشارة في الخطبة. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حصين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسده عمارة بن رويبة الثقفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بإصبعه السبابة.
نعم، فيها هذه الترجمة فيها الإشارة خطبة يوم الجمعة، يشير بأصبعه وأنه لا يرفع يديه، وأن الخطيب لا يرفع يديه في الدعاء. ولهذا لما كان بشر بن مروان كان يخطب الناس يوم الجمعة رفع يديه وعلى المنبر سبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال هذا خالف السنة. في اللفظ الآخر في صحيح مسلم قال قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أشار بأصبعه، يشير بأصبعه. أما رفع اليدين هكذا هذا لا يشرع إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى الإمام يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، أما غير الاستسقاء فلا ترفع يديه، وإنما يدعو الإمام إذا دعا الإمام والناس يؤمنون فيما بينهم وبين أنفسهم بدون رفع يديه لا من الإمام ولا من المؤمن إلا إذا استسقى. نعم نعم، خطبة الجمعة ما في رفع يدين، هذا مرؤسة، هذا إذا كان في يعظ الناس ثم رفع يديه لا ولا رفع على واسع، لكن هذا في خطبة الجمعة. ولهذا بشر لما رفع يديه سبه عمارة وقال خالف السنة، ما كان زاد رسول على إشارة بالأصبع. نعم.
باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعتران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما.
نعم، هذا الحديث فيه دليل لما الترجمة ونزول الإمام على المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوع إليها يوم الجمعة. إذا عرض له عارض فله أن ينزل ثم يعود فيكمل خطبته. وهذا الحديث ثبت بسنده وفيه النبي تلا الآية وقال صدق الله وصدق رسول الله ثم تلا الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيه دليل على مشروعية قراءة الآية إذا وجد مع أو ظهر مع يصدق الآية والحديث فيقول صدق الله أو صدق رسول الله. وفيه من فعل أن نزول الخطيب عن المنبر وقطعه كلامه أن النبي لما نزل عن المنبر وقطع كلامه وحمله الحسن والحسين من الفتنة في الأولاد، ولكنها من الفتنة في المباح، من الفتنة يعني افتتن وانصرف إليهما وترك خطبة وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين يعني الصبيين يعثران في قميصهما فلم أصل حتى قطعت كلامهما. وفي دليل على جواز النزول عن المنبر وقطع الخطبة للحاجة تعرض له ثم رجعه إلى المنبر وكمل الخطبة. وفيما أوتيه صلى الله عليه وسلم من القوة حيث حمل الحسن والحسين جميعا، حمل اثنين، واحد بيد والثاني باليد، حملهما جميعا، فأوتي من القوة لأن هذا قد يشق كن يحملهما هذا بيد وهذا يد ويذهب إلى الخطبة ومدة طويلة. وفيه دليل على جواز لبس الأحمر عليه القصة الأحمر لأن لو كان غير جائز ما تركهم ما أقرهم على ذلك. جاء في الحديث الآخر النهي عن لبس الأحمر مصمت، قال جمع بينهما ابن قيم رحمه الله على النهي محمول على الأحمر الخالص والجواز محمول على الأحمر الذي فيه خطوط. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء، فجمع بينهما بأن النهي محمول على الحمرة الخالصة التي ليس فيها سواء لون آخر، والجواز محمول على ما إذا كان إما أن تكون الحمرة غير خالصة أو معها لون آخر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يستحب من تقصير الخطبة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا يحيى بن عقيل قال سمعت عبد يحيى بن عقيل عن قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة.
نعم. الحديث لا بأس بسنده. وغزوان عبد العزيز بن غزوان غزوان بن أبي رزمة. وفيه الحديث دليل على مشروعية تقصير الخطبة وأن الإمام لا يطيل الخطبة بل يقصرها. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. إن طول صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة يعني علامة على فقه. فالفقيه هو الذي يقصر الخطبة لأنه يعني يجمع المعاني الغزيرة في كلمة قليلة. وأما غير البليغ فإنه يطيل الكلام ويكثر الكلام ويكرر الكلام، بعضهم يردد الكلام ويكرره والمعاني قليلة، هذا غير الفقيه. أما البليغ الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في كلمات معدودة، ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة بخلاف الخطبة الطويلة فإن تمل الناس والكلام يصيب بعضه بعضا والتكرار والترداد هذا يطيل الوقت وقد تسبب في النعاس. ينبغي للإمام أن تكون خطبته وجيزة، كانت خطبته قصدا وجيزة جامعة للمعاني الغزيرة يعالج المشاكل الموجودة بدون إطالة. ولهذا قال كان يكثر الذكر ويقل اللغو يعني الكلام الذي لا فائدة فيه ويطيل الصلاة يعني الصلاة يطيلها ويطمئن في الركوع والسجود والقراءة ويقصر الخطبة بخلاف بعض الخطبة على تجد الخطبة طويلة والصلاة خفيفة خلاف السنة. كان النبي يقرأ في يوم الجمعة سبح والغاشية وأحيانا قال الجمعة والمنافقون. كثير من الخطبة الآن يقرأ من قصار السور ويداوم على هذا. والركوع الصغير خفيف والخطبة طويلة، على خلاف السنة، السنة في الخطبة قصيرة جامعة المعنى الغزيرة، والصلاة فيها طمأنينة طول القراءة، يسمع الناس القراءة بحاجة للقراءة. ولا يعنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، الأرملة الأرملة التي المرأة التي فقدت العائلة لا عائلة لها، قال لها أرملة، والمسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لا يعنف أن يمشي مع الأرملة التي لا عائلة لها، وكذلك المسكين، فيقضي لها حاجته. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعنف يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حوائجهم، بخلاف أهل الكبر فإنه يعنف، يعرف يمشي مع الفقير مع الضعيف. أما النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كم يخطب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة.
كان يخطب الخطبتين وهو قائم،
ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة.
نعم. في ذلك إسرائيل أو شريك
في إسرائيل أحسن
في نسخة شريك. هذا الحديث فيه أن الخطيب يوم يخطب خطبتان، يخطب قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة، فهو خطبتان، والآخرة بالكسر تقابل الأولى، إذا كانت اثنتان يقال آخر، الأول والآخر إذا كان اثنان. أما إذا كان في عدد ثلاثة أربعة يقال الأول والآخر والآخر والآخر، الأول والآخر 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 إذا كانوا عدد. إذا كانوا اثنان يقال الأول والآخر بالكسر يقابل الأول، مثل اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، والدنيا هي اليوم الأول، ما في اليومين، الدنيا هي اليوم الأول والآخر هي اليوم الآخر، ولا يقال الآخر. وهذا الحديث فيه أن الخطيب يوم الجمعة يخطب خطبتان ويفصل بينهما بجلوس، فلو لم يخطب إلا خطبة واحدة ما صح، ما صحة الصلاة. قد سألني قريبا بعض الإخوان في هذا وقال إنه صلى مع خطب له خطبة، خطب خطبة واحدة، خطبة واحدة. فقلت له إن من شرط صحة الجمعة أن تقدمه خطبتان، فلو لم تقدم خطبتان ما صحة الجمعة، ولا تصلى جمعة إلا إذا تقدم خطبتان.
باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس.
نعم، فيه أنه خطبتان ويفصل بينهما بجلوس. نعم.
باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب.
باب السكوت في القاعدة فتح القاف، لأن المراد المرة والهيئة. ذكر في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة قائما ثم قعد قاعدة لا يتكلم، هذه فاصلة بين الخطبين، ثم قام فخطب الخطبة الأخرى، ثم قال فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب، يعني ما كان يخطب إلا قائمة، وهذا هو السنة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
أحسن الله عليك. باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا.
نعم، لا بأس بسنده. والمراد من القراءة الخطبة الثانية والذكر فيها، المؤلف رحمه يكرر التراجم وأحيانا يكرر الحديث لاستنباط الأحكام، هو يستفيد من، وكذلك أيضا يذكر طرق الحديث، استفاد من طريقة البخاري وطريقة مسلم. طريقة البخاري التراجم، كانت التراجم طريقة مسلم جمع الطرق في مكان واحد طرق الحديث. في هذا الحديث جابر قال كان النبي يخطب قائما وهذا هو السنة، ثم يجلس ثم يقرأ، يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. نعم، قراءة الآيات والذكر في الخطبة، في الخطبة الثانية هو السنة، وينبغي أن يكون الخطبة فيها قراءة آيات استدلال بالحديث. بعض الناس في هذا الزمن حتى يخطب الخطبة ليس فيها لا آية ولا حديث من أولها إلى آخرها، ما استشهد لا بآية ولا بحديث، هذه خطبة جوفة. ينبغي أن يستدل الخطيب، لا بد يستدل بالآيات ولا حديث يؤيد ما يقول. وقوله كانت خطبته قصة وصلاته قصة، يعني قصة يعني متوسطة معتدلة، خطبته قصة يعني متوسطة معتدلة، وصلاته معتدلة، والقصة هو التوسط والاعتدال، وهذا ينافي الطول، يعني ليست خطوته طويلة، وكذلك الصلاة ليست طويلة، وهذا يرجع إلى السنة وما جاء في الحديث في وصف الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جلس رفع رأسه من الخطبة يجلس حتى يقول قد نسي، وكذلك بين السجدتين، ولا فالتوسط والاعتدال إنما يرجع إلى السنة. وكذلك التخفيف لما قال المعاد يقول لنا خفف، التخفيف اللي يرجع إلى السنة وليس المعاد التخفيف المفرط، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف. نعم.
الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي.
نعم، وهذا الحديث سنن صحيح في جواز الكلام والقيام مع الشخص بعد الخطبتين وقبل الصلاة عند الحاجة من الإمام مع غيره، لهذا الحديث الصحيح. يعني يجوز الخطيب إذا نزل من الخطبة يكلم بعض الناس إذا كان له حاجة، يتكلم ويقضي حادثة ثم يصلي بالناس، وأنه لا حرج كل الإمام بعد نزول الخطبة يتكلم مع أحد أو يكلمه محتاج إلى الكلام معه ثم يتقدم إلى المصلى ويصلي بالناس. نعم.
عدد صلاة الجمعة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.
نعم، كما قال المؤلف رحمه الله الحديث منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن عمر، لكن مع الحديث صحيح كل هذه المذكورات ركعتان. ورد الحديث موصولا من طريق أخرى، الحديث كان منقطع ورد من طريق أخرى موصولة يصح بها، ثم أيضا مع الحديث دلت عليه نصوص أخرى. والمراد عدد صلاة الجمعة يعني عدد الركعات، كم الركعات، ففي هذا الحديث أن صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى عيد الأضحى ركعتان، صلاة العيد في الفطر ركعتان، وصلاة العيد الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، يعني الرباعية. وقوله تمام غير قصر المعنى يعني أجرها تام، وإن كانت مقصورة العدد تفضل من الله تعالى وإحسانه، أجرها تام وإن كان العدد مقصور، ولهذا قال تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الحديث الآخر شهران لا ينقصان، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، المعنى أنه لا ينقص الأجر وإن كان الشهر 29. نعم.
القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.
نعم، مخول على وزن محمد. في هذا الحديث مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، ومشروعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، ويشرع أيضا قراءة السورة أخرى كما يذكر في الترجمة التي بعدها. نعم،
القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، فهو سنتان، السنة الأولى يقرأ يوم الجمعة في صلاة سورة الجمعة يعني بعد الفاتحة في الركعة الثانية للمنافقون، والسنة الثانية يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وهناك سنة ثالثة أيضا يقرأ في الأولى بال كما ورد شيخ ما جاء في الحديث يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. ثلاث سنن. نعم، هذا ينبغي أن يكون كثيرا يقرأ بهما الإمام، وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج، لكن ينبغي أن يكثر من القراءة بهما. وهذا أيضا من السنة هجرها بعض الخطباء، في بعض الخطباء لا يقرأ هذه السور، تجد يخطب سنة سنتين لا يقرأ بهما، يقرأ من وسط السورة من آيات من وسط السورة وما أشبه ذلك. نعم،
ذكر الاختلاف على النعماني ابن بشير في القراءة في صلاة الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية.
وهذا يعني السنة الثالثة، السنة الثالثة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. نعم،
أخبرنا محمد بن عبد الأعلام قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا.
فهو هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيها مشروعية قراءة سبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، وأنه إذا اجتمع العيد والجمعة كان النبي يقرأ بهما، إذا وافق العيد يوم الجمعة فصلي بالعيد ويقرأ صلاة العيد سبح والغاشية، ثم يصلي الجمعة في نفس اليوم ويقرأ بهما سبح والغاشية لما فيهما من الله والعبرة. نعم،
سنوالك. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك.
نعم، هذا سند عظيم لا بأس به، هو دليل صريح لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى وتجزئه وتصح صلاة الجمعة، ففي دليل على أن الجمعة تدرك بركعة، وكذلك الجماعة على الصحيح تدرك بركعة، وكذلك الوقت يدرك بركعة. الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فدل على أن الوقت يدرك بركعة، وكذلك الجماعة إذا جاء وقد أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة على الصحيح. قال بعض العلماء إذا جاء في التشهد الأخير وأدرك جزء من التشهد أدركه، لكن الصوم الأول، وكذلك الجمعة تدرك بركعة، فالجمعة تدرك بركعة، والوقت تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة. نعم،
باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. صلاة الإمام بعد الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
هذه الترجمة فيهما سنية الراتبة بعد الجمعة، هل هي ركعتان أو أربع؟ الترجمة الأولى قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، أربع ركعات بسلامين، هذه الراتبة. والحديث الحديث الأول حديث أبي هريرة. الترجمة الثانية حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين، والرواية قال يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. فترجم المؤلف بهاتين الترجمتين على هذين الحديثين مصير منه وذهاب منه إلى أن إلى أحد وجوه الجمع بين الحديثين، وهو أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. هذا وجه الجمع. قال إذا صلى أحدكم بعد فليصلي بعد أربع، فإذا صلى في المسجد صلى أربع، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، جمع من الحديثين. والوجه الثاني من الجمع أن الصلاة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، أقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة، وأقل كما في حديث عمر، وأكثرها أربع كما في حديث أبي هريرة. في حديث عمر أخبر عن أقلها، حديث أبي هريرة أخبر عن أكثرها. والوجه الثالث من وجه الجمع بينهما أن الله تعالى شرع لنبيه أولا ركعتين ثم زاده الله خيرا فجعلها أربعا. وعلى كل حال فصلاة الأربع ركعات مقدمة على صلاة الركعتين، وهي أولى لأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي ركعتين، وصلاة الركعتين من فعله صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل فهو أثبت، لأن الفعل يدخله الاحتمالات، احتمل أنه كان أولا أو أنه خاص بالبيت أو أن هذا أقلها المحتمل، فصلاة الأربع أثبت. نعم.
أحسن الله إليك. باب إطالة الركعتين بعد الجمعة. أخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
اللهم صل. عبد هذا الشيخ عبد بن عبد الله الشيخ المؤلف هو ثقة في التقريب رواه البخاري والأربعة، وفيه لك حديث ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على إطالة الركعتين بعد الجمعة. نعم، لأن ابن عمر عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة، فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فقال كعب ذلك يوم في كل سنة، فقلت بل هي في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة، فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ قلت من الطور. قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا. فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك يوم في كل سنة. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب. قلت ثم قرأ كعب؟ فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدق كعب، إني لا أعلم تلك الساعة. فقلت يا أخي حدثني بها. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة، وليست تلك الساعة صلاة، وليست تلك الساعة صلاة. قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها. قلت بلى. قال فهو كذلك. أخبرني محمد بن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قلنا يقللها يزهدها. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد، فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وأيوب بن سويد متروك الحديث.
نعم، هذا الباب عقد المؤلف الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. والساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة مبهمة من أول يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى غروبها، لا يدرى على التحديد، وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. قال حافظ بن حجر في بلوغ البرام وقد اختلف فيها على 40 قولا ذكرتها في فتح الباري شرح 40 قول، ولكن أرجحها قولان. القول الأول أن آخر ساعة بعد الجمعة بعد العصر كما في هذا الحديث في عبد الله بن سلام، والقول الثاني ولم يذكر هنا لكن ذكر في صحيح مسلم وفي غيره أنها من حين صعود الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقرأ الصلاة، والمراد بالساعة جزء من الزمن، ليس المراد الساعة 60 دقيقة التي نعرفها، لا، الساعة إذا أطلق في الشهر الماضي الجزء من الزمن، قد يطول وقد يقصر. من الساعات في الذهاب إلى الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وراح في الساعة الثانية قرب بقرة، الثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامس بيضة. هذه الساعات أجزاء من الزمن، تكون طويلة في الصيف قد تزيد على الساعة، يمكن ساعة وربع أو ساعة، وقد تكون قصيرة في الشتاء. وقال صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنما أحلت لي مكة ساعة من النهار، وهذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة، جزء من الزمن. فإذا الساعة يوم الجمعة اختلف العلماء فيها على 40 قولا، أرجح قول القول الأول أنها من حين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة. كيف يدعو فيها؟ في وقت يدعو، نعم يدعو مثلا حين دخول الخطيب قبل أن يتكلم، وبين الخطبتين، وفي الصلاة أيضا، في السجود، في آخر التشهد. وقول الثاني أن آخر ساعة بعد العصر والجمعة، جاءت فيها أقوال، يعني جاء فيها ما يدل على أثار عن الصحابة، وبعضها المرفوع لكن لا يصح. ولهذا ترجم أن قال ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، والله تعالى أبهمها حتى يتطلبها العباد ويكثروا من الدعاء في هذا اليوم حتى تكثر ثوابهم وحسناتهم. أبهمت هذه الساعة كما أبهمت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لم تعين ليكثر ليجتهد الناس في العبادة فتكثر ثوابهم وحسناتهم. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ذكر المؤلف في الحديث الأول حديث طويل، حديث أبي هريرة رواية قتيبة عن بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتيت الطور، الطور جبل الطور، يعني سافر أبي هريرة من المدينة إلى جبل الطور. والحديث لا بأس بسنده، حديث سنده صحيح قد أخرجه مسلم إلا قصة بصرة بن أبي بصرة. قال أبو هريرة أتيت الطور فوجدت ثم كعبا، يعني كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا من التابعين، كان من أهل الكتاب ثم أسلم في زمن عمر الخطاب. سافر أبو هريرة إلى جبل الطور قال فوجد كعبا، قال فمكثت أنا وهو يوما أحدثه، يعني جزء من الزمن، أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه عن التوراة. أبو هريرة يحدث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدثه عن التوراة لأنه من اليهود الذي أسلموا من أهل الكتاب من أسلم، حديث عن التوراة. فقال أبو هريرة لكعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهذا ثابت في مسلم وفي غيره، وفيه دليل على أن يوم الجمعة أفضل الأيام، يعني هذا أفضل الأيام، ومن يوم عرفة ويوم الأضحى، لأن هذا مستمر في كل أسبوع، ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو أفضل الأيام. هنا قال خير يوم طلعت عليه الشمس في الشمس يوم الجمعة، ففي أن يوم الجمعة خير الأيام. ثم ذكر النبي من المزايا قال فيه خلق آدم، آدم مخلوق يوم الجمعة في آخر ساعة يوم الجمعة، والله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أوله الأحد وآخره الجمعة. جاء في الحديث بيان ما خلق الله في يوم الأحد كذا ويوم كذا، الجبال والشجر والبحار، وفي وآدم خلق في آخر ساعة الجمعة، ويوم السبت ما في خلق. الله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الجمعة وآخرها، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ولهذا قالت اليهود عليهم لعن الله إن الله تعب واستراح في يوم السبت تعالى، فأنزل الله ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وعياء. وهذا من فضائح اليهود عليهم لعن الله، نسبة التعب إلى الله كما نسبوا إليه البخل كما نسبوا إليه الفقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأبو هريرة يحدث كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدثه عن التوراة، فكان فيما حدث فيه أبو هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلع فيه الشمس يوم الجمعة، هذا فيه دليل على أنه خير الأيام وأفضلها. فيه خلق آدم، هذه من المزايا، وفيه أهبط من الجنة يوم الجمعة، وفيه تيب عليه تاب الله عليه يوم الجمعة، وفيه قبض قبضه الله، كل هذه في يوم الجمعة. خلق آدم يوم الجمعة، وإهباط من الجنة يوم الجمعة، والتوبة تاب الله عليه يوم الجمعة، وقبض توفي يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة يوم الجمعة، هذه خمس ملايين. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، يعني أن البهائم إذا أصبحت يوم الجمعة مصيخة يعني مستمعة، يعني تتحرى قيام الساعة حتى تطلع الشمس، لأن الساعة الساعة تقوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. فالدواب صيخة تستمع يعني مستمعة حتى طلع الشمس. فإذا طلع الشمس سري عنها عرفت أنها تجاوز الوقت حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. وهي عجبا البهائم تصيخ شفقا من الساعة وبنو آدم يلهون يلهون ويلعبون. هذه الدواب تصيخ حتى شفقا من الساعة خوف وهي ليس على حساب ولا عقاب. وكان الأولى ببني آدم هذا. وفيه ساعة هذه المزية السادسة. وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيء إلا أعطاه إياه. هذه وهذا هو الشاهد للترجمة ترجمة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. هذه أيضا من المزايا في الموضوع. ساعة فيها ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيء إلا أعطاه. والمراد بالساعة جزء من الزمن كما سبق غير محدد بستين دقيقة. قد تكون ساعة بعد العصر. ساعة بعد العصر قد يكون طويل في الصيف ساعتين أو ثلاث. يسأل الله نعم هذا اللي سيأتي. سيأتي هذا الآن. هذا حصل محاورة بين عيش بين أبي هريرة عبد الله بن سلام قال كيف ساعة الرسول قال يصلي وليس فيها صلاة. جاء جواب في الحديث يأتي الجوابان. محاورة بين عيش بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام قال كيف تقول بعد العصر والعصر ما في صلاة الرسول قائم يصلي. فقال له إن منتظر الصلاة في حكم الصلاة. هل ينتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في حكم المصلي. هذا هو الجواب. من كان ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. فإذا جلس يدعو ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. قال كعب لما قال أبو هريرة الساعة هذه في يوم الجمعة إذا صلى العبد يسأل الله. قال كعب الأحبار يا أبي هريرة ذاك يوم في كل سنة. السنة مرة السنة في السنة جمعة في كل سنة مرة. فقلت أبو هريرة بل هي في كل جمعة كل أسبوع ما هو في كل سنة. هذا يعني ظن من كعب غلط في هذا. الساعة ساعة السيارة موجودة في كل سنة مرة. فقال كعب فقال أبو هريرة بل في كل جمعة. فقرأ كعب للتوراة ثم قال صدق رسول الله هي في كل جمعة. قرأ التوراة ووجد أن ساعة الجمعة في كل جمعة. وافق أبو هريرة على أن رواه. قال أبو هريرة فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي. بصرة صحابي وبركة. أبو هريرة جاء من أين؟ جاء من الطور من جبل الطور راح زار جبل الطور. فلقيه بصرة سأله من أين جئت؟ فقال أبو هريرة من أين جئت؟ قال قلت من الطور. فقال أبو بصرة لو لقيتك من قبل أن تأتيها لم تأته. فقلت لما؟ قلت ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي يعني الإبل إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد الأقصى. أنكر بصرة بن بصرة على أبي هريرة سفره إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى للزيارة والتعبد. واستدل بالحديث وأن لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. هذا أبو بصرة أنكر أبي هريرة سفره إلى الطور جبل الطور. أبو هريرة سفر إلى الطور لينظر هذا جبل شريف كلم الله عليه موسى فرأى أن فأنكر عليه أبو بصرة قال ما يشرع أن تسافر إلى جبل الطور. قال لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. وشديت الرحال سفرت من المدينة إلى الشام. وهذا خلاف السنة. هذا إذا أبو بصرة أنكر على إيش؟ على أبي هريرة سفر إلى الطور. أبو هريرة مجتهد لكن أبو بصرة بين له السنة. قال لا تعمل. قال يقول الرسول لا تعمل المطي يعني الإبل إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى. هذه تشد الرحال إليها وسافر إليها. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن السلام. عبد الله بن السلام صحابي جليل من بني إسرائيل أسلم. فقلت القائل أبو هريرة يخاطب من؟ عبد الله بن السلام لو رأيتني خرجت إلى الطور خرجت إلى جبل الطور فلقيت كعبا كعب الأحمر فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله ويحدثني عن التوراة. حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن التوراة. فقلت له يعني أبو هريرة يقول قلت لكعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، خمس دقائق. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة أن يستمع حتى تطلع الشمس شفق من الساعة إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. انظر الساعة لا بد أن يصادفها، لا بد يكون عبد مؤمن، فالكافر لا ليس له هذا من هذا النصيب. وقال وهو في الصلاة ويسأل الله شيئا، إذا مؤمن مؤمن وفي الصلاة ويسأل الله شيئا يعطيه إياه، إذا كان مؤمن وهو في الصلاة ويسأل الله شيئا. قال كعب يقول أبو هريرة قال كعب الأحبار ذلك يوم في كل سنة، يعني ساعة الاستجابة. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب، كذب يعني أخطأ، كذب كعب الأحبار حينما قال في السنة، ما في السنة، في كل أسبوع، كذب يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ. قلت له ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدق، صدق كعب. عبد الله بن سلام يقول إني لا أعلم تلك الساعة، أنا أدري هذه الساعة. فقلت يا أبو هريرة يقول يا أخي حدثني بها، أنا تعلم أعطني الفائدة. قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس، وهذه هي الأرجح، هذه أرجح الساعة، أرجح الأقوال فيها، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت قال أبو هريرة عبد الله بن سلام أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة، وليست تلك الساعة صلاة، وليست تلك الساعة صلاة. يعني إشكال أورده أبو هريرة على عبد الله بن سلام، تقول إنها آخر ساعة يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد يصلي وهو في الصلاة، وهذا وبعد العصر ما في صلاة وقت نهي. فأجابها عبد الله فقال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها؟ قلت بلى. قال فهو كذلك. إذن عبد الله بن سلام أفاد أبا هريرة بأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في حكم مصلي. قال يعني أفاده من الحديث الآخر، قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتي الصلاة التي تلاقيها؟ قال قلت بلى. قال فهو كذلك، فأنت إذا جلست بعد العصر تنتظر الصلاة وتدعو فأنت في حكم مصلي. وهذا من فقه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا أحد الأقوال في ساعة الجمعة، وهو أحد القولين راجحين كما سبق. القول الثاني أنها من حين يجلس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة، ورد بهذا حديث في صحيح مسلم، حديث أبي بردة أن ساعة الجمعة من حين يخرج الخطيب حتى تقام، لكن قيل إنه موقوف على أبي بردة، والجواب أن الموقوف لا ينافي المرفوع، والراوي ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانا يكسل فلا يرفع. وقال بعض العلماء إنها مبهمة في جميع اليوم ليجتهد العباد في الدعاء طول اليوم ليكثر ثوابهم، ثواب أعمالهم. الطريق الثاني لأبي هريرة عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. هذا فضل عظيم، وهذه الساعة مبهمة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهذا يضم إليه شروط، شروط قبول الدعاء، يعني يكون متطهر ويكون مثلا رافع يديه ويكون حاضر الذهن والقلب يتأمل، ما يكون عنده شروط ذهن. الحديث الثالث حديث عمرو بن زرعة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا لا أعطاه إياه. قلنا يقللها يزهده، كان بيده يقللها، يعني ساعة ليست طويلة. قال أبو عبد الرحمن هذا كنة النسائي لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح، يعني أن هذا من أفراد رباح. أين رباح هذا؟ الحديث الأول ها؟ نعم غير رباح عن معمر عن الزهري قال لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد فإنه حدث به عن يونس عن الزهري يعني في بعض طرق الحديث غير ما ذكر هنا ولا نعلم أحدا النسائي يقول لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح يعني فهو من أفراده عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأيوب بن سويد متروك الحديث يعني رباح عن معمر عن الزهري هو اللي حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب فإنه حدث به عن يونس يعني في بعض طرق الحديث غير ما هنا عن سعيد وأبي سلمة وأيوب وسلم متروك الحديث فلا يعتمد عليه هذا تنبيه من النسائي رحمه الله يعني غير الطريق هذه الطريق هذه ايش هذا فائدة حديثية أراد أن يعني يفيدها القارئ هل في رواية رباح هنا في الأحاديث المرات هنا يقول لا نعلم أحدا حدث بالحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد أين أيوب بن سويد ها ها إسماعيل ها عن أيوب قال معنى إسماعيل عن أيوب عن محمد على كل حال الحديث ثابت يعني له طرق ساعة الاستجابة لكن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على هذا الطريق فقط أراد أن ينبه على هذا الطريق وأن أيوب بن سويد واترك الحديث والحديث ثابت نعم
كتاب تقصير الصلاة في السفر
بارك وفق الله الجميع